الناس ويتمايز الناس فلا يكون على أساس عرقي أو على أساس انتماء معين، وإنما كانت هذه القاعدة الذهبية التي وضعها القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التنوع، الاختلاف، هو سنة من سنن الله في كونه. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فالتعارف تعاون وتسامح وتعايش. ليس عندنا في الإسلام مثلا صراع الحضارات، وإنما الآخر في الإسلام له كل الحقوق، هو جزء من نسيج الأمة، له ما لنا وعليه ما علينا. بل الآخر الديني، النبي صلى الله عليه وسلم له أسن له السنن من التكريم والحفاوة وإنصافه بدرجة من التسامح الفريد في تاريخ الأمة يتميز به الإسلام. من هنا كانت هذه الحلقة نبين هذه الحقائق، لنمد يد الود والرحمة والمحبة إلى إخواننا وأحبائنا النصارى، ذلك لأن الله عز وجل أوصانا بهم في القرآن الكريم. وفي هذا اللقاء معنا عالمان فاضلان نتعلم منهما بهذا الأسلوب الذي يملأه التؤدة والحكمة والبصيرة، مع أستاذنا الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، الأستاذ بالجامعة الأمريكية المفتوحة. مرحبا أستاذنا.
أهلا وسهلا.
مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
وأنا ألاطفك خارج الحلقة وأنت تمزح وتلاطفني أيضا بأننا في وطن واحد ونحبهم ونمد يد الحب لهم. مرحبا بك. مرحبا بك. ومع أستاذنا الفقيه العلامة الأستاذ الدكتور جمال المرجبي، مرحبا بك.
مرحبا بك.
كل الإجلال لعلمك والتقدير لشخصك الكريم ولهذه التؤدة التي تتحدث بها.
الله يبارك فيك وينفع بكم.
إخوتي في الإنسانية، إخوة الإيمان، إخوتي جميعا، إخوة البشرية، تعالوا بنا لنرى هذا الواقع من تاريخ التعايش الآمن الذي يجمعه الحب والود بين النصارى وبين المسلمين في هذا الفيلم التسجيلي. إلى هناك.
أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري.
القرآن يتكلم عن الدنيين. قال الله تعالى:
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
قال ابن جرير: عني بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم، لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه، إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. وقوله إن الله يحب المقسطين يقول: إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم فيبرون من برهم ويحسنون إلى من أحسن إليهم. موقف المصريين من الفتح الإسلامي.
لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء. رجاء لا إله إلا الله إسلامنا بالحق جاء لا إله إلا الله.
يذكر بعض المؤرخين أن من أبرز أسباب نجاح الجيوش الإسلامية في هزيمة البيزنطيين هو استقبال المصريين المسيحيين للعرب على أنهم منقذون لهم من تعذيب الرومان. ومن مؤيدي هذا الرأي المؤرخ البريطاني إدوارد جيبون في كتابه تاريخ سقوط الإمبراطورية الرومانية سنة 1782. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالذميين خصوصا أهل مصر. الوصية بأهل الذمة وصيانة أعراضهم وأموالهم وحفظ كرامتهم. عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. رواه مسلم.
رب العباد يم البلاد يا مصطفى ذكري.
قال النووي وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط وفيها فإن لهم ذمة ورحمة.
أهلك حبيب طيبي وهعيش وموت فاكري.
قال العلماء القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به. وأما الذمة فهي الحرمة والحق، وهي هنا بمعنى الذمام. وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم. ومن سماحة المسلمين أن الفاروق عمر رضي الله عنه حين اشتكت إليه امرأة قبطية من عمرو بن العاص الذي ضم بيتها إلى المسجد، أرسل إليه عمرو وسأله عن ذلك، فقال إن المسجد قد ضاق بالمسلمين، أجد بدا من ضم البيوت المحيطة بالمسجد، وعرضت على هذه المرأة ثمنا باهظا فأبت أن تأخذه، فادخرته لها في بيت المال وانتزعت ملكيتها مراعاة للمصلحة العامة. لكن الفاروق عمر أمره بأن يهدم هذا الجزء الذي للمسجد ويعيد بناءه كما كان لصاحبه.
الله أكبر، الله أكبر، إنه الإسلام دين الحق دين الحكم والأمان، الله أكبر.
شهادة غير المسلمين بحسن خلق المسلمين. يقول توماس أرنولد لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي. ويقول أيضا إن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح. ويقول أيضا لما كان المسيحيون يعيشون في مجتمعهم آمنين على حياتهم وممتلكاتهم، ناعمين بمثل هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني، تمتعوا وخاصة في المدن بحالة من الرفاهية والرخاء في الأيام الأولى من الخلافة.
الله أكبر، بالإسلام حياتنا، الله أكبر، بالإسلام نجاتنا.
وتقول المستشرقة الألمانية زيجريد هونكا العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام، فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظاعها سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم، وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى. وها هو بطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا أي عمر. ويقول غوستاف لوبون: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. ويتحدث عن صور من معاملة المسلمين لغير المسلمين فيقول: وكان عرب إسبانيا خلال تسامحهم العظيم يتصفون بالفروسية المثالية، فيرحمون الضعفاء ويرفقون بالمغلوبين ويقفون عند شروطهم وما إلى ذلك من الخلال التي اقتبستها الأمم النصرانية بأوروبا منهم مؤخرا. ويقول هنري دي شامبو مدير مجلة ريفي بارلمونتير الفرنسية، حيث قال: لولا انتصار جيش شارل مارتل الهمجي على العرب المسلمين في فرنسا لما وقعت بلادنا في ظلمات القرون الوسطى، ولما أصيبت بفظائعها، ولا كابدت المذابح الأهلية التي دفع إليها التعصب الديني المذهبي. لولا ذلك الانتصار الوحشي على المسلمين في بواتيه لظلت إسبانيا تنعم بسماحة الإسلام، ولنجت من وصمة محاكم التفتيش، ولما تأخر سير المدنية 8 قرون. ومهما اختلفت المشاعر والآراء حول انتصارنا ذاك، فنحن مدينون للمسلمين بكل محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعة. نحن مدعوون لأن نعترف بأنهم كانوا مثال الكمال البشري في الوقت الذي كنا فيه مثال الهمجية. ويقول المستشرق دوزي: إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة أدى إلى إقبالهم على الإسلام، وأنهم رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه في دياناتهم السابقة. فليعلم الجميع أن ديننا الإسلامي يدعو كل من عرفه بسماحته ورحمته وشموله، وهو بريء من كل غدر أو دم يسفك بغير حق، فهو دين عدل لا يعرف الظلم أبدا.
هذا إسلامنا أيها الشباب، هذا ديننا، نعتز به ولا نخجل منه، ونرفع الصوت عاليا لنسمع الدنيا كلها أن الدماء في دين محمد بن عبد الله لها حرمة.
لا إله إلا الله، إسلامنا بالحق جاء.
عدنا إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا الفيلم التسجيلي الذي يبين هذا التاريخ الفريد من التسامح، تسامح فريد من الإسلام، سلام أمان الآخر يحتضنه الإسلام وهو جزء من نسيج أمتنا. تعالوا بنا نبدأ الحوار ونبدأ حديث الحقائق. نبدأ بأستاذنا الدكتور جمال المراكبي. الإسلام، التسامح، نصوص القرآن، نصوص السنة النبوية المطهرة، ماذا عنها في التسامح والأمان والسلام بالنسبة للآخر وبخاصة إخوتنا النصارى؟
بارك الله فيكم يا دكتور. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بداية لابد أن يعلم الجميع أن الإسلام لم يكن أبدا نبتة في صحراء. الإسلام كان بنيانا بدأه النبيون قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من لدن أول الأنبياء آدم وأول المرسلين نوح إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، بناء واحد شامخ يقوم على أسس عقدية وعلى أسس شرعية. من هذه الأسس العقدية توحيد الله عز وجل، كلمة لا إله إلا الله لم تكن من صنع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قالها النبيون قبله واتفقوا عليها، بل وقد بشروا به وبشروا بمجيئه. وأهل الكتاب إلى اليوم ينتظرون الذي بشرتهم به أنبياؤهم، ولم يأتي منذ ألف وقرابة الخمسمائة سنة أحد تنطبق عليه هذه الأوصاف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على المجتمع الجاهلي المشرك في جزيرة العرب عباد الأوثان والأصنام يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن العجيب أن أول من شهد له بالنبوة وبالرسالة عالم من علماء النصرانية،
نعم،
ورقة ابن نوفل.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الغار مفزوعا يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، فلما هدأ أخذته زوجه خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فلما قص عليه الخبر قال هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا أو مخرجيهم، قال بلى، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فكان العداء ليس من اليهود ولا النصارى ابتداء، وإنما كان العداء من الكافرين من المشركين، وكان عالم النصارى أول من بشر به، بل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتتبع قصة بعض القساوسة من أهل النصرانية الحقة، نراها جلية في انتقال سلمان الفارسي من بلد إلى بلد ومن قس إلى قس، حتى كان آخر قس حضرته الوفاة فقال له سلمان إلى من توصي بي بعدك؟ فقال الرجل ما أعرف أحدا على هذا الذي أنا عليه غيري أنا وأنت، ولكن قد أظلنا زمان النبي الخاتم فلعلك أن تدركه. وبالفعل كان سلمان الفارسي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوصية من هذا القس، الذي يحفظ وصية المسيح عيسى بن مريم. حينما نجد عقيدة المسلم نجد أن ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، قال لنا ربنا تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه هي العقيدة الصحيحة يجسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات معتبرة، فيقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي رواية من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فلاحظوا في عقيدة المؤمن أن يؤمن أن المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وأنه كلمته ألقاها إلى مريم، وأنه روح منه، بل ونؤمن أيضا أن أمه صديقة كما قال القرآن الكريم وأمه صديقة وضرب الله المثل بها للذين آمنوا على مدى التاريخ البشري. ولهذا فهي سيدة نساء العالمين على الإطلاق عند كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة، انظر عائشة، على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن ديننا، أن عقيدتنا، أن شريعتنا دين واضح، عقيدة بيضاء متزنة لم تختلف أبدا مع العقائد التي سبقتها، شريعة في غاية الوضوح صالحة للتعامل مع الناس في كل زمان ومكان. وقبل أن تقاطعني يا دكتور محمد أنا أريد أن أختم بحديث واحد
تفضل.
يقول فيه الحبيب محمد أنا أولى الناس بعيسى بن مريم،
الله،
هذا حديث في الصحيح
صلى الله عليه وسلم،
أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، وليس بيني وبين عيسى نبي. ثم يأمرنا أن نؤمن أن المسيح عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا أخا لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو البنيان المتكامل للنبوة عند المؤمنين عند جميع المؤمنين، والمسلمون يحملون هذا البنيان ويعتصمون به ويظهرونه للناس واضحا جليا، لا يعلنون أنهم من جنس آخر ولا أنهم من فئة أخرى ولا أنهم من طائفة متميزة، لكن نحن معكم يا معشر أتباع النبيين في هذه البوتقة ننصهر في عبوديتنا لله، لا إله إلا الله
محمد رسول الله. سيدي الكريم، أنا لا أقاطعك، لكن يعني كلامك أثار في شيئا مهما. هذا البنيان المتكامل نرى فيه في هذا البنيان بأسلوب واضح ومتميز الحفاوة والتكريم للمسيح عليه السلام لأمه يعني. وحتى القرآن الكريم أستاذنا الدكتور عبد الله شاكر، القرآن نص على أن لهم مزية في التعامل، والقرآن الكريم نص على ذلك في آيات كثيرة. فهذه الحفاوة وهذا التكريم، نحن نمد أيدينا إلى إخواننا النصارى لنذكرهم بهذه الحفاوة القرآنية، بهذه الحفاوة من السنة النبوية، بهم حين يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن يكون البر وأن يكون الود في التعامل معهم، حين يكون التكريم لسيدنا عيسى الذي لا يعترف به اليهود، حين يكون التكريم لسيدتنا مريم الصديقة التي أساء إليها اليهود الذين أنصفوهم هم المسلمون. ماذا تقول أستاذنا في التكريم القرآني والأمر بالمودة والبر لإخوتنا في الإنسانية النصارى؟
تفضل. جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه وبعد. في الحقيقة يعني أستلهم من كلام فضيلتكم وفضيلة أخي الدكتور جمال بعض الحقائق المهمة جدا. وقد أشرت أنت إلى مسألة أيضا مهمة يمكن أن أطلق عليها، ماذا قال اليهود والكتاب المقدس عندهم عن عيسى عليه السلام وأمه، وماذا ذكر القرآن الكريم من تكريم وتقدير وحفاوة وبراءة لعيسى عليه السلام ولأمه. الإسلام كما أشار أخونا الدكتور جمال يعني بيعتبر الديانات كلها تكتمل فيه، تكتمل وتدخل في داخل الإسلام، لأن من أصول عقائدنا ومن أصول أو من أركان الإيمان بالله عز وجل أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. وهذه مزية نحن في الحقيقة تميزنا بها عن غيرنا ممن آمن برسوله ولم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. فمن أصول عقيدة المؤمن أن يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، منذ أن أرسل الله عز وجل نوح عليه السلام وقبله آدم وكان نبيا، إلى أن ختمت النبوة والرسالة بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نؤمن بسيدنا إبراهيم، ونؤمن بسيدنا موسى، ونؤمن بسيدنا عيسى، ونؤمن بسيدنا زكريا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. ولا يجوز لنا أن نطعن على واحد منهم، بل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينهى والحديث في الصحيحين أن نفضله على يونس بن متى صلوات الله وسلامه عليه، لا تفضلوني على يونس بن متى صلوات الله وسلامه عليه، وفي رواية لا تفاضل بين الأنبياء. وقد قال هذا الكلام صلوات الله وسلامه عليه في موقف حدث لما تشاجر يهودي مع مسلم، فقال اليهودي والذي بعث موسى، وقال المسلم والذي بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي فتنة فأراد أن يقضي عليها ليبين صلوات الله وسلامه عليه أن الأنبياء أيضا كما جاء في الحديث إخوة لعلات، يعني أنهم كما ذكر أيضا أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أمهاتهم شتى يعني إخوة لعلات يعني ضرائر، فيقال مثلا علات لأن كل امرأة تتضرر أو تتعلل بالمرأة الأخرى أو تتضرر بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أصل دين الأنبياء واحد، وهو التوحيد، وهو الدعوة إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وما جاء الأنبياء جميعا إلا بهذا الأمر، ومنهم موسى وعيسى وغيرهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك نأتي إلى التكريم، التكريم الذي أشرت إليه.
تفضل.
اليهود قالوا ما قالوا في عيسى، وأرادوا وسعوا في قتله، ونجاه رب العالمين سبحانه وتعالى منهم كما ذكر القرآن الكريم، وهذا معتقدنا فيه.
نعم.
قالوا في أمه ما قالوا،
ما قال
أعجز يعني الإنسان. نعم. لا يستطيع أن نتكلم في مثل هذا الموقف أن نشير إلى هذا أبدا بحال. نعم. من الأحوال، ولكن يكفيني أن أقول آية: ما المسيح. نعم. ابن مريم.
أي.
إلا رسول. نعم. قد خلت من قبله الرسل.
نعم.
ما أجملها من كلمة. الرسالة. نعم. اصطفاء واجتماء. النبوة تكريم. الرسل بشر، ولكن الله عز وجل اصطفاهم وكرمهم دون سائر البشر.
نعم.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولذلك معتقدنا أن هؤلاء الأنبياء جميعا بشر.
نعم.
فهم يعبدون الله عز وجل، ولكنهم فضلوا على سائر البشر بالنبوة والوحي والرسالة، ولذلك هم معصومون في النبوة والبلاغ والرسالة بعصمة الله تبارك وتعالى.
نعم. نعم.
ثم يقول القرآن الكريم. نعم. عن السيدة مريم عليه السلام: وأمه صديقة. وأمه صديقة، ما أبلغها من كلمة.
نعم. يعني إذا وأدع لك الحديث مرة ثانية، في الوقت الذي أساء فيه اليهود إلى سيدنا عيسى عليه السلام وإلى أمه، جاء القرآن لينصف سيدنا عيسى. نعم. وينصف أمه.
نعم.
هذا موقف الإسلام من الود، من التسامح مع كل الأنبياء.
نعم.
العلاقة بين الإسلام وبين كل الأنبياء ليست علاقة عداء ولا صراع. نعم. وإنما هي علاقة إيمان ومودة ومحبة وتوافق. أستاذنا الكريم، أنا أريد أن أستفيد من علم حضرتك، والقرآن الكريم أكد أن اختلاف الدين لا يجوز أن يكون مدعاة ولا سببا للظلم أو التحامل على الآخر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، والشنآن هو البغض كما تعلمنا منكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإحنا شفنا في الفيلم التسجيل السيدة التي أخذ جزء من بيتها سيدنا عمرو بن العاص، فلما بلغ ذلك سيدنا عمر رد الأمر إلى وقال: وعلى حتى المسجد تأخذ منزله، وأعاد الأمور إلى أساسها، لأنها لم يأخذ هذا البيت برضاها، رغم أنه أجزل لها العطاء في ثمن ذلك البيت ورغم شدة الحاجة إليه. وقد تكون القواعد المدنية تقول ما هو فيه ممكن مصلحة الوطن يبقى فيه مصادرة لبعض الأراضي وبعض كذا إلى آخره، لكن سيدنا عمر بن الخطاب أنصف الإسلام وأنصف الحقائق بهذا. أيضا ابن عمرو بن العاص وشأنه مع الشاب النصراني، وذهب وأمام سلطان أبيه وأمام يعني حاكم مصر وفاتح مصر يضربه إنصافا، إقامة العدل وإنصاف الآخر، ده جزء أكيد في العقيدة الإسلامية. يعني نحن لا نرضى الظلم لأحد، وقد تحدث أخطاء من بعض الأفراد، قد تحدث أخطاء من بعض المسلمين، يعني ليست المسألة وردية وحياة كذا، البشر عندهم أخطاء، لكن هذه القاعدة الذهبية التي يرسيها القرآن الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نريد أن ندندن بعلمك حول هذا المبدأ الإيماني الإسلامي وهذه القاعدة الذهبية.
في الحقيقة هذه القاعدة الذهبية كما أشرت
تفضل
جزء أصيل من خلق الإسلام.
نعم أستاذ،
جزء أصيل.
نعم.
من خلق الإسلام.
نعم.
القرآن الكريم قررها وأشار إليها في أكثر من موضع.
نعم.
واسمح لي قبل أن أتحدث عن بعض الآيات الواردة فيها وبعض النماذج.
نعم.
أيضا يمكن أن نضربها في هذا، أن أقرأ قول الحق تبارك وتعالى، وقد استمعنا إلى هذه الآية في الفيلم التسجيلي.
نعم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
الله.
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم.
الله.
إن الله يحب المقسطين.
نعم.
الآيات القرآنية هذا نهي من الله تبارك وتعالى، ويمرنا فيه ويبين لنا أنه لا ينهانا عن أن نمد أيدينا كما تفضلت إلى الآخر الذي لم يقاتلنا.
نعم.
ولم يؤذنا ولم يرد بنا سوءا أو شرا. نعمل مع إيه؟ أن نبره. إن البر والإحسان من الأخلاق الفاضلة التي جاء بها الإسلام.
نعم.
وليست مقصورة على المسلمين فحسب.
نعم.
تدور في دائرة ضيقة، وإنما تسع العالم أجمع. طالما أن هذا العالم لم يؤذيني ولم يقف أمامي ولم يكن متسلطا أو ظالما لي، فأنا واجب علي أن أبره وأن أعدل معه، لأن القسط هنا هو العدل.
نعم.
التعامل معه بالمعروف.
نعم.
فلا كما ذكرت أن البغض ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى، فكان هذا من تقوى رب العالمين. نعم. سبحانه وتعالى جل في علاه.
نعم.
ومن ذلك نتأمل يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي العهود.
نعم.
أمر من الله تبارك وتعالى النفي بالعهد الذي بيننا وبينهم.
نعم.
إلا الذين قاتلوكم من المشركين.
نعم.
ولم يقاتلوا عليكم أحدا،
ولم
يظاهروا عليكم أحدا، ماذا نفعل بهم يا رب؟ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم.
الله.
ويعتبر القرآن الكريم أن هذا من التقوى. إن الله يحب المتقين.
الله.
إن الله يحب المتقين. نموذج فريد أضربه والنماذج كثيرة.
تفضل أستاذ.
في غزوة بدر.
نعم.
عدد المسلمين قليل.
نعم.
تقريبا ثلث عدد المشركين. أيضا العتاد والعدة والتجهيز أيضا بالنسبة للمسلمين قليل. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة.
نعم.
لا يريد قتالا ولا يرغب فيه، خرج لكي يتعرض لقافلة قادمة من الشام، وهذه القافلة لقوم أخرجوه وآذوه وعادوه وأخذوا ماله ومال من معه من المسلمين وقتلوا بعضهم وغير ذلك.
نعم.
ولكن شاء الله عز وجل، والتفصيل ليس مكانه هنا.
نعم.
أن يتم اللقاء.
نعم.
حذافة بن اليمان وأبوه
كان
يسيران في الطريق، فصادفهم المشركون.
نعم.
فسألوهم فأرادوا أن يأخذوهم عندهم، لأنهم طبعا من أهل الإسلام.
نعم.
وقالوا لهما إنكما ستذهبان إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهما لا، فتعاهد فيما بينهم أن يطلق سراحهما بشرط أن لا يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا تم إطلاق السراح، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ما حدث، وإن في بينهم عهد وبين المشركين، وعدد المشركين كما نقول، والنبي عليه الصلاة والسلام بحاجة مسة إلى نصف واحد، مش واحد، وهؤلاء اثنين. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال نفي لهم بالعهد ونستعين بالله عليهم.
نعم.
بالله عليهم. ثم أمرهم أن يرجع إلى المدينة وفاء بهذا العهد.
نعم.
للمشركين. طيب أين لم يشاهدوا المشركون ولم يعرف المشركون عن هذا الأمر شيء، ولكن هذا هو العهد، هذا هو الوفاء بالعهد.
نعم.
هذا عدم الغدر والخيانة، هكذا يظهره النبي صلى الله عليه وآله في أسمى صوره.
هذا العلم الفيار نحتاج أن نعود إليك بعد أن نعرج على أستاذنا وفقيهنا. أستاذنا الكريم، عنوان الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للمسلم ولغير المسلم بل للعوالم كلها. مظاهر هذه الرحمة، مظاهر هذا التسامح، مظاهر ذلك الود في الفقه، وأنت فقيهنا وأستاذنا ونتعلم من فقهك، في معاملة الزمي، معاملة الآخر النصراني أو غيره، كيف ترى؟
بداية فضيلة الدكتور،
تفضل.
مظاهر الرحمة.
نعم.
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. نعم.
أكثر من أن نحيط بجوانبها.
نعم.
فهو نبي الرحمة، وما أرسله الله تبارك وتعالى إلا رحمة.
نعم.
بل حتى كانت رحمته عامة حتى بمن خالفه.
نعم.
ومن ضمن هذه الرحمة العامة أن الله منع العذاب عن أهل الأرض ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. كان الله ينزل الآيات الكونية ليهلك أقواما.
نعم.
فلا يبقى منهم أحدا.
نعم.
فإذا بالله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حتى الذي خالف ويسير إلى العناد ويسير إلى طريق التكذيب وإلى طريق الكفر، كانت بعثة محمد رحمة عليه. محمد صلى الله عليه وسلم حتى لما بعث بالقتال وبعث بالسيف، وكان هذا في المرحلة المدنية، كانت هذه البعثة رحمة، لأن هناك أقوام كانوا خاصة هنا، ونضرب هنا في مصر، كانوا يعيشون تحت نير الإذلال والاضطهاد الروماني. أنت تعلم أن الحرب الطائفية بين المسيحيين منذ بعثة المسيح عيسى بن مريم أكلت الكثير والكثيرين من أتباع المسيح، تقاتلوا فيما بينهم منذ زمن بعيد. فكانت الطوائف ما بين كاثوليك أو أرثوذكسي أو نحو ذلك من الطوائف أو حتى الطوائف التي استحدثت في أوروبا. يعني كما قال في الفيلم التسجيلي أحد المستشرقين أن الحروب التي أكلت أكثر من 3 مليون مسيحي في أوروبا، مسيحي مع مسيحي. النبي صلى الله عليه وسلم حتى إعلان راية الجهاد كانت قتالا لأئمة الكفر الذين يذيقون الأبرياء ألوان العذاب والاضطهاد. ولهذا كانت فرحة الأقباط في مصر، فرحة نصارى مصر بقدوم المسلمين، سمعوا عنهم. سمعوا عنهم منذ أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى المقوقس. وكانت الأمارات تدل على أن المقوقس يعني ردا جميلا طيبا. لم يجب ولم يمانع. وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. وكان في جملة هذه الهدية أم إبراهيم ماريا التي أنجب منها النبي صلى الله عليه وسلم ولده في المدينة. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه الصورة بتبين أن أهل مصر سمعوا عن الإسلام في فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت الجيوش في خلافة عمر بن الخطاب، وكانوا 5000 أو أقل، خرجت الجيوش في خلافة عمر بن الخطاب، كان المصريون ينتظرون هؤلاء الناس. وكان القتال ضد الرومان المحتلين المغتصبين. يعني المسلمون كما ذكر الفيلم، وهذه مسألة تاريخية معلومة، لم يقاتلوا أقباط مصر. بل لم يخرج أحد من أقباط مصر لقتال المسلمين. بل خرجوا مستبشرين بهم، لأن حتى هذه الحرب قال عنها ربنا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. فصار القتال دفاعا عن الأنفس البريئة الطاهرة. ثم هؤلاء الذين خرجوا مرحبين بالفتح، هل أكره أحد منهم على أن يدخل في الإسلام؟ لا والله، لأن من قواعد الإسلام ومن قواعد الرحمة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قاعدة والله تكتب، يعني تكتب بمداد من نور في أفق السماء.
سأدع لك الحديث ودخل مني بس.
تفضل.
معلوم أن الإكراه على الفضائل لا يصنع المجتمع الفاضل. والإكراه على الإيمان لا يصنع المجتمع المؤمن. وإنما هو الإقناع والإيمان برغبة لما رأوا من أخلاق الفاتحين، ورأوا من سلوكيات الفاتحين ورحمتهم وودهم، وهذا النموذج النوراني الرباني الذي جاء يخلصهم من هذا الظلم وهذا الطغيان. ياريت حتى وقت الحلقة نستفيد به أستاذنا، أنت عندك استبحار عظيم في العلم، ربنا ينفعنا بعلمك، لكن أريد أن ندخل إلى ساحة الفقه. كيف أوصى بأهل الذمة وأن النبي يعني سيكون خصيما لمن آذى ذميا؟ وكيف أن النبي ضمن لهم الأمان؟ وكيف أن العدل هو الديدن في التعامل معهم؟ وكيف أن اختلاف الدين لا يمكن أن يكون مدعاة للظلم أو مدعاة لأن نأتي عليه في شيء من الأشياء؟ تفضل.
بداية فضلت الدكتور،
تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع اليهود والنصارى كان يعني كريما كرم النبيين، لأن هؤلاء القوم كانوا ينتظرونه وكانوا يستفتحون به على الذين أشركوا. فلما بعث وهاجر بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه كذبوه وقالوا له لست أنت الذي ننتظر، وإنما أنت رجل مدعي. إن لم يقولوها بألسنتهم فقد قالوها بامتناعهم عن قبوله أو تصديقه، وهم الذين يعلنون على الملأ منذ أزمنة بعيدة أنهم ينتظرون. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه سبة لي، لم يقل هذا اتهام لي بالكذب، وهذا تكذيب لمن آمن بي، وإنما قال لهم هذه الكلمة القرآنية، لكم دينكم ولي دين. لأن القرآن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن قصة لا إكراه في الدين كما يذكر ابن جرير الطبري في تفسيره إنها لم تكن في دعوة يهودي للإسلام أو إكراه يهودي على الدخول في الإسلام، لكن الأنصار الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وأزروه كان لهم أبناء كانوا يربونهم عند اليهود كأنها مدارس داخلية. لأن اليهود كانوا يعني أكثر فقها وعلما ودينا من المشركين. فكانت المرأة إذا كانت مقلاة أي لا يعيش لها ولد تنذر أن تهب ولدها للمعبد اليهودي أو نحو هذا. فلما دخل الأنصار في دين الله قالوا أبناؤنا. لما نقض يهود بنو قينقاع ثم بنو النضير عهدهم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء خرجوا معهم. فقال الأنصار أبناؤنا، نحن لن نكره هؤلاء أبناؤنا، ليس هم اليهود.
حضرتك بارك
أبناؤنا يخرجون مع اليهود. والأبناء يعني أصروا على عقيدة تربوا عليها فأبوا أن يدخلوا في الإسلام. فقالوا يا رسول الله إذن نكرههم. فنزلت لا إكراه في الدين.
لا إكراه في الدين.
فإذا كان لا إكراه في الدين لولدي لولدي فكيف أكره من يعلم من يقول أنه صاحب دين سماوي ويأبى أن يقبل الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود في المدينة ونهى نهيا شديدا أن يغدر أحد بهم أو أن يتطاول أحد عليهم. كان المسلمون يبيعون لهم ويشترون منهم، وسوق بنو قينقاع كان سوق مشهور في المدينة.
يعني نصف دقيقة. وثيقة المدينة المنورة،
وثيقة المدينة،
وتأمين الناس في كنائسهم والحرص عليهم وعلى عبادهم وعلى سلوكهم
ومراعاة أحوال الوطن الواحد.
أتفضل حضرتك.
مراعاة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينة فيقول لهم أنتم يهود ونحن مسلمون ولابد أن يكون هناك انفصال وفصال أو نحو هذا، وإنما قال هذا وطننا، هذا وطننا الجديد. وأنتم شركاء في هذا الوطن. فكانت الوثيقة وثيقة دفاع مشترك عن هذه المدينة. وثيقة عدم اعتداء. وكان اليهود يعني يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثير منهم يشكر هذا الكرم. يعني يقولون يا أبا القاسم، يعني حتى حينما يدعوهم يقولون لا حاجة بنا يا أبا القاسم، فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الصبي الصغير أو هذا الغلام الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو مريض في على فراش الموت، غلام يهودي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم افتقده. فذهب يعوده. اليهودي فرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله إلى بيته ولأنه يعود هذا الولد، فإذا بالنبي يقول يا غلام قل لا إله إلا الله.
الله،
ماذا يريد النبي من غلام يموت؟ لن يأخذه جنديا في جيشه. ولن يأخذه متابعا ولا
يريد
منصرا.
له الخير وينقذه من النار.
يريد له الخير. فقال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام بعينين زائغتين إلى أبيه
تبارك الله.
فقال أبوه وقد أثر فيه الكرم النبوي، قال يا غلام يا بني أطع أبا القاسم. فقال الغلام لا إله إلا الله ثم فاضت روحه.
الله.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا متهللا وقد استنار وجهه وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
يعني هذه علاقة ود، علاقة رحمة، علاقة تعاون،
فضلا عن الظلم أو العدل.
كل هذا من نبي الإسلام ومن الإسلام بإخوتنا في الإنسانية النصارى. حقا إن الإسلام لدين عظيم.
نعم بارك الله فيك. بالحق جاء
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق وكانوا من النصارى: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله.
دين السماحة، دين الرحمة، دين الحب، دين الود، دين العلاقات الودودة التي تبنى مع الآخر. ليس للإسلام مشكلة مع الآخر، الآخر جزء من نسيجنا، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات. نحن نمد يد التعاون، يد الرحمة، تأكيدا وتحقيقا للقاعدة القرآنية الذهبية التي نتعبد إلى الله بها: لتعارفوا، أي لتعاونوا، لتعايشوا دون ما صراع، دون ما اختلاف. أستاذنا الكريم، يعني أكرمنا سيدنا الدكتور بهذه النظرة إلى وثيقة المدينة المنورة،
وارتبط في ذهني أن الصحابة صاروا على هذا الهدي النبوي، تأسوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الموقف يتكرر. يعني سيدنا رسول الله السماحة والرحمة أثناء فتح مكة كيف تعامل مع من آذوه، مع من طردوه، فتح لهم أبواب الأمان، اذهبوا فأنتم الطلقاء. صار الصحابة على هذا الهدي من التسامح والتراحم. الوثيقة العمرية عند فتح بيت المقدس كيف تراها وتحللها؟ تفضل أستاذنا.
الله. في الحقيقة كما تفضلت وأشرت، امتداد
نعم
هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين،
نعم،
وخيار المسلمين حتى يومنا هذا،
نعم،
قائمون بفضل الله عز وجل على هذا العدل،
نعم،
مع الآخر كما تفضلت. كما تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء بلون من ألوان السماح واليسر والدعوة إلى الخير، لأن أصل دعوة الإسلام ليست قتال مع الآخر،
نعم،
ده القتال ده اختيار من الآخر لي، هو يرغمني عليه،
نعم،
أنا صاحب دعوة بدليل إيه؟ وسأذكر ما شاء الله، يعني ماذا قال عمر في وثيقته رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أثناء فتحه لخيبر،
نعم،
والحصون القوية وقفت يعني حاجزا في أن يفتحها النبي عليه الصلاة والسلام. رجل يعني أنا أريد أخاطب العالم،
نعم،
رجل في معركة ومعه جماعة ويود يعني أن يدخل على قوم آذوه وفعلوا به ما فعلوا، وامتنعت حصونهم عن أن يفتحها، وثم بعد ذلك في قصة طويلة أتى وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أنا اللي أريد أن أقول ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب، وأريد أن يفتح حصنا وقف أمامه وكل واحد شاهر السلاح أمام الآخر.
نعم.
قال اذهب فادعوهم إلى الإسلام على رأسك.
نعم.
ثم ادعوهم إلى الإسلام.
نعم.
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أنت رسول خير، دعوة إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن لو دخل واحد من هؤلاء في دين الإسلام أحب إليك من حمر النعم، ودي كانت رأس مال العربي في البادية،
نعم،
الإبل الحمراء الجميلة ذات المنظر الجميل،
نعم،
رأس ماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصحابي الجليل وهو في داخل المعركة ويود أن يعني ينتصر على أعدائه، ما يقول له قاتل أو يعني خذ منهم ما تستطيع، أهدر دماء من شئت، لا،
في نفس السياق نصف دقيقة مع علي مع حضرتك، يعني في نفس السياق ساعة فتح مكة،
نعم،
والصحابي الذي قال هذا يوم
أي نعم
الملحمة،
نعم،
فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم بل يوم
المرحمة
نعم عليه الصلاة والسلام. تفضل أستاذ.
فسيدنا عمر رضي الله عنه انطلق من هذا المبدأ،
نعم،
لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمن العبادة،
نعم،
والزهاد من هؤلاء في أماكنهم،
نعم،
ونهانا على أن ندخل كنائسهم،
نعم،
أو أن نغير عليهم فيها، أو أن نغدر بهم في أمر من الأمور لأنهم لم يقاتلوا ولم يقدموا إساءة للمسلمين. في مسند الإمام أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة غزاها وأمر أو كان على مقدمة هذه الغزوة خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد معروف،
نعم،
بشهامته وحنكته الحربية وقتاله وغير ذلك،
نعم.
فمر النبي عليه الصلاة والسلام ومع بعض أصحابه على امرأة مقتولة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت هذه لتقاتل؟ ثم نادى واحد من أصحابه الحق بخالد فقل له لا تقتل الذرية ولا عسفاء، يعني الأجراء،
يعني حتى
نبوي
حتى
وأثناء المعركة،
أيوة، حتى الحرب في الإسلام لها أخلاق،
نعم،
لا مبادئ، نعم، لها أخلاق،
نعم، القانون الدولي الحديث،
نعم،
يسير على هذا النهج،
يسير على هذا
النهج الذي أرساه الإسلام،
نعم.
في حديث في مسلم في سليمان بن وريدة وذكرتني إياه،
نعم،
عن أبيه،
تفضل،
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أمر أميرا على غزوة أو سرية،
نعم،
من السرايا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تبارك وتعالى ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا امرأة ولا أجيرا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، من لم يقاتل، نعم، لا علاقة لك به،
نعم،
لا يقول قاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله،
نعم،
الذين يقاتلونكم.
تسمح لي بهامش لكلامك العظيم ده، أن الإذن في القرآن الكريم بالقتال لمن ظلم،
نعم،
فالإذن بالقتال دفعا للظلم
حماية للحقوق، حماية للعرض، ولا نبدأ أحدا بالقتال،
وردا للظالم،
وردا للظالم. أيوة. نعم. وإذا جنح للسلم
نجنح له.
نعم. نجنح له.
سبحان الله،
هذه رحمة.
أنت تسبقني في الأفكار يا
الله يبارك في حضرتك.
أنا هامش إلى هذا،
أنا هامش لزيادة.
الله يبارك فيك. يعني أنا أريد أقول 13 عاما في مكة،
نعم،
ظل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يؤذى من المشركين بأشد ألوان الإيذاء.
نعم.
ثم يرسل أصحابه ويشير إليهم بنقطة مهمة كنت سأشير. نعم. إليها تفضل. إلى أن يذهبوا إلى النجاشي وهو نصراني في الحبشة.
نعم.
ويشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يظلم عنده أحد.
الله،
شوف العدل والإنصاف.
نعم.
من النبي عليه الصلاة والسلام. المشركون في مكة أذوا الصحابة بأشد ألوان الإيذاء.
نعم.
وقد قتلوا بعضهم، والتاريخ قد سجل لهذا.
نعم.
يوم النبي عليه الصلاة بعد 5 سنوات، إن الهجرة إلى الحبشة كانت بعد 5 سنوات من بعثته تقريبا.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم اذهبوا إلى أرض الحبشة. فإني علمت أن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ألا هو النجاش، وهو رجل نصراني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمح لأصحابه ويصرح لهم ويبيح لهم أن يذهبوا إلى هذه الأرض ويشهد لهذا النصراني أنه لا يظلم عنده أحد.
نعم أستاذنا. أستاذنا الكريم، حين نمضي مع التاريخ ونرى أن الإسلام، أن الإسلام تاريخ من التسامح الفريد، بدأ بعهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابته الكرام، بالوثيقة العمرية بعد ذلك، ثم يمضي الزمن ويأتي زمن صلاح الدين.
نعم.
ويأتي إكرام صلاح الدين لمن آزوا ومن نهبوا الثروات ومن قتلوا ومن بدلوا، الذي جعل منه هذا الإسلام.
الإسلام.
تفضل أستاذنا.
بارك الله فيكم يا دكتور.
تفضل.
طبعا هذه كلها مأخوذة من النبع الصافي.
نعم.
الذي يعني أرساه نبينا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وأنا يعني أذكر بعض الأدلة أولا، وأنت سألت عنها.
تفضل.
من قبل ولم نجب. عنها.
تفضل.
سألت عن قضية الحفاظ على الذمي، على حقوقه.
نعم.
عدم التعرض له بالأذى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من آذى ذميا فأنا حجيجه.
نعم.
أنا الذي أحج عنه يوم القيامة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير ذلك يا عمر. والله القصة في غاية العجب.
نعم.
قصة كما جاءت.
زيد بن سعنة.
زيد بن سعنة. نعم.
نعم.
هذا الرجل كان من أحبار اليهود.
نعم.
وكان يترصد للنبي صلى الله عليه وسلم يلتمس علامات النبوة.
نعم.
فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حاجة وفي فاقة، فعرض عليهم أن يقرضهم من حائطه.
نعم.
على أن يأخذ يعني بعد فترة.
نعم.
يأخذ مثلا على الحصاد أو نحو هذا.
ضرب موعدا يعني.
فضرب موعدا ثم جاء قبل الموعد. وأخذ بمجامع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر في كتفه.
نعم.
في عضده. وقال لهم يا بني عبد المطلب إنكم لقوم مطل، أين الدين الذي عليك؟
يعني مواطلون في أداء.
أنتم مواطلون في سداد الديون.
استفزازي.
وهو يريد أن يستفزه.
أي.
فعمر على طول يده على مجامع سيفه. وقال تفعل هذا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدو الله؟ والله لولا حذاري غضب النبي صلى الله عليه وسلم لضربت الذي فيه رأسه.
نعم.
أو فيه عيناه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمر كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك.
نعم.
أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الطالب.
الله.
اذهب يا عمر فأعطه ماله وزده 20 صاعا نظير ما رعته.
انت خوفت أكله.
انت خوفت. يقول عمر فذهبت به، والرجل متقنع.
نعم. نعم.
فذهبت به لأقضيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل يكشف عن قناعه ويقول ألا تعرفني أنا زيد بن سعنة. فيقول عمر الحبر اليهودي. قال نعم.
نعم.
والله ما فعلت هذا إلا لأني كنت أترصد علامات النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهدك يا عمر أن نصف مالي صدقة على المسلمين. قال لا يسعهم أو على بعضهم. قال أو على بعضهم أو على بعضهم.
نعم.
وأسلم وحسن إسلامه كما أسلم غيره من أحبار اليهود.
تسمح لي أكون هامش لكلام حضرتك الرائع. في السنة قرأت شيئا رائعا تتمة لهذه القصة.
نعم.
أنه قال أنا وددت أن بعد أن قرأت عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وتأكدت من صفاته إلا وصفين أحببت أن أتأكد منه.
نعم.
الأولى
أنه صلى الله عليه وسلم يسبق حلمه
غضبه. نعم.
الثانية أن جهل الجاهل عليه لا يزيده
شدة الجهل إلا حلمة عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك عليه
الصلاة والسلام.
هكذا رحمته.
الشاهد أن هذا تسلسل في مجتمع المسلمين.
نعم.
حتى في الظروف التي وقع فيها ظلم من المسلم للمسلم.
نعم.
لأننا نعلم أن تاريخ المسلمين لم يكن بالتاريخ المثالي.
نعم.
وقعت هناك ثورات وثورات وحروب وانقلابات وخروج وقتال على الملك على مدى تاريخ طويل. لكن حتى في ظل هذا التاريخ الذي وقع فيه كثير أو بعض هذه الاعتداءات من المسلم على المسلم، ظل أهل الكتاب بمنأى عن هذا.
نعم.
لم يتعرض المتقاتلون. نعم. من الطرفين لهم بأذى أو بسوء، حتى إن الخوارج على ضلالهم في منهجهم كان لا يستحل الواحد منهم أن يأكل تمرة.
نعم.
من بستان واحد من أهل الكتاب.
الله. نعم.
لأنهم.
نعم.
يعلمون وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الذمة.
نعم.
حتى وصل الحال إلى فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي أولا فرق بين نصارى بيت المقدس وهم المغلوبون على أمرهم، لأن هؤلاء نصارى عرب.
نعم.
وعاشوا في بلاد العرب وفي كنف الإسلام يعني عيشة طيبة، وفرق بين المعتدين. فهؤلاء أولا رد إليهم كل حقوقه.
نعم.
كل الحقوق ردها إليهم.
نعم.
أما هؤلاء المعتدين فقد ردهم في نحورهم، ثم قال لهم من أراد أن يحج إلى بيت المقدس.
الله.
فبيت المقدس
مسمح للإسلام أنعم بها،
لا نمنع حجا.
نعم.
جاء إلى بيت المقدس، لأننا لا نقول إن هذه أرض نتصرف فيها كيف شئنا، وإنما نحن أقوام تضبطنا شريعة.
نعم.
والشريعة منزلة من عند رب حكيم.
نعم.
هذا الرب هو رب العالمين، رب الناس جميعا.
نعم.
ومن هنا كانت سماحة الإسلام في كل عصور الإسلام، لا ترى هذه السماحة غائبة إلا حيث يغيب الوعي عن المسلم.
نعم. تسمح لي؟
تفضل.
بعد هذا التأصيل من القرآن، من السنة، من مواقف صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التاريخ الإسلامي بعد ذلك.
نعم.
نريد أن ننتقل في نقلة واسعة إلى الواقع الذي نحن فيه.
صحيح.
وليت الإخوة بالكنترول يتعاونون معي الآن. نحن نريد أن نرصد الحقائق الآن. إيه اللي تغير؟ يعني الآن ما الذي جد؟ المصارحة، حديث الحقائق، الحقائق الخفية. يعني مشكلة ما بين مسلم ومسلم أمر عادي ويحدث، وأي مجتمع كبير في أي دولة هنالك مشاكل. مشكلة بين النصراني والنصراني لا يحدث شيئا، هذا أمر معتاد. لكن الحساسية تأتي يا سيدنا الشيخ، سيدنا الدكتور، تأتي حينما تكون المشكلة ما بين مسلم ونصراني.
لا.
مع أنها مشكلة مدنية، مشكلة.
لا.
اجتماعية.
لا.
الأساس فيها وأساس الاختلاف ليس دينيا. وبعدين من الذي يثير نار الفتنة ويشعل نار الفتنة؟ وعلى الرغم من أننا حين نزلنا إلى الشارع واستمعنا إلى إخواننا النصارى وجدنا المحبة والمودة والتعاطف، تعالوا بنا أولا نرى واقع الشارع من هذا التعاون. تفضل.
فتنة الطائفية والحقائق الخفية.
ظلنا نسيج واحد في أمة واحدة، تظلنا مصر. ما نسمعه من أحاديث وكلمة فتنة طائفية هذا ليس له أساس من الصحة، إنما هي فتنة من قلة لا تعرف الدين.
المصارحة.
الجيران حواليا مش بنقيهم ولا هم بيختاروني إن لا نتعامل مع مسيحي بس أو نتعامل مع مسلم بس، إحنا بنتعامل كلنا مع بعض.
إلى أين تشير أصابع الاتهام؟
ما نحن بصدد في هذه الأيام والغوغائيات التي تصدر من بعض الناس وتقول فتنة، أنا ضد هذه الكلمة. ولا توجد أي فتنة بين الشعب الواحد، لأن احنا في خندق واحد. عندما يأتي حرب أو تأتي حاجة، المسلم والمسيحي في خندق واحد، الرصاصة لا تفرق بين مسلم أو بين مسيحي.
ومن يشعل نار الفتنة؟
أنا شغال ترزي بلدي، أحبائي مسلمين ومسيحيين، وبتعامل معاهم بكل المحبة وكل الأخاء ومفيش اي فرق بيننا ما بينهم.
ولماذا تطمس الحقائق؟
لابد نكون صراحة، يعني لفظ كلمة فتنة طائفية ده لفظ اصبح دخيل علينا، ويمكن دخيل علينا من سنوات معدودة، لكن لو احنا بصينا لتاريخ مصر كلها بالكامل، مسيحيها ومسلميها، هنجد ان هم نسيج واحد. ما اقدرش اقول ان في ابدا طائفية في مصر، مصر ليس فيها طائفية على المستوى الشعبي، ليس هذا الامر موجود نهائيا. على المستوى القروي والمستوى الريفي ومستوى المدن والحضر ليس هذا موجود، ده لفظ دخيل علينا، دخل ممكن مستورد من الإعلام الغربي للأسف الشديد، وفي البعض انساق إليه، لكن أستطيع بكل صدق وبكل صراحة أقول أن ليس في مصر أي طائفية نهائيا، بل بالعكس كل واحد إذا كان هو متعصب أو أن هو بيبحث عن وسيلة فهو بيبحث عن وسيلة لبلده، لمصر اللي احنا عايدين عليها، لوطننا الكبير اللي احنا عايشين فيه، وأكبر على كده اللي هو التكاتف اللي احنا بنعيشه.
وهل من حلول حقيقية؟
أنا بالنسبة لشغلي شغل المقاولات والتشطيبات وشغل عام يعني، فبتعامل مع المسلم والمسيحي فأنا الفرق معايا في الموضوع ده كله دقة الأداء في الشغل والصنعة والعمل، وبعدين طول يعني مع بعض يمكن تعاملي أقدر أقول أكتر مع المسيحي، تعاملت على مدى كبير وسنين كبيرة، فأنا ما شفتش أي مشاكل ولا أي حاجة من اللي بيحصل. فالدليل على كده أن الفتن والحكاوي دي ما لهاش أي، ليه مسلم ممكن يزعل مع مسلم، يختلف مع مسلم، مسيحي يختلف مع مسيحي، أما في العمل العملية ما فيش كمسيحي ومسلم اللي بيفرق بينهم دقة الشغل والأداء في الصح في الشغل، وأما كل اللي بيننا محبة.
إذا استطعت أنك تصل إلى حد القناعة الذاتية هتستطيع أن أنت تسعد الآخرين حواليك. لابد كل إنسان يبحث ما هو واجب عليه أن يقدمه للآخر، أيا كان هو مين، مسلم أو مسيحي أو أي ديانة أخرى، لأن هي دي الدعوة الأساسية، أن هي دعوة الخير على هذه الأرض.
الفتنة الطائفية والحقائق الخفية.
أساتذتنا الكرام، يعني على المستوى الإنساني، على المستوى الاجتماعي، على مستوى العمل، هنالك تعاون، هنالك تفاعل، هنالك علاقات اجتماعية ودودة، وعلاقات تربطهم بالعمل والتعاون، وحتى الشارع له وعي.
نعم.
ووعي صادق كما رأينا. نعم. واستمعنا. أضيف إلى هذا أساتذتنا الكرام، مصر وطن، وطن، وأنا هستعير عبارة جناب الأنبا شنودة، وطن يعيش فينا، وطن يعيش فينا بمعنى بني بتاريخ.
نعم.
يعني حرب 73 شارك فيها النصراني والمسلم.
نعم.
كان هنالك شهداء من النصارى ومن المسلمين. بناء الوطن في هذه المشاريع العملاقة التي تمت، ستجد المهندس المسلم والمهندس النصراني. نحن بيننا تاريخ، بيننا وطن، صنع بكفاح، صنع بتعاون، صنع بمشاركة، ولازالت العلاقات الودودة تجمعنا.
نعم.
ومن إيه اللي حصل؟
هو بداية لابد أن نعي إن في ثقافة منحطة كثيرا بعيدة عن العلم الصحيح.
نعم.
منتشرة في كثير من بلدنا على مستوى المسلم والقبط أو المسلم والمسيحي، فلما بيكون في جهل بالأحكام الشرعية ممكن الناس تفهم كثير من الأحكام خطأ. إحنا هنا حريصين على أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول الذي يتميز به المؤمن عن غيره هو أمر الولاء والبراء.
نعم.
يعني أنا أعتقد عقيدة خاصة لا أساوم فيها ولا أفرط فيها، وهو له عقيدته، هو له عقيدته،
في احترام متبادل.
مع هذا الخلاف العقدي.
نعم.
في أمور.
نعم.
الأمر الأول ممنوع منعا باتا أن يتعرض أحد منهم للظلم.
نعم.
أنت قرأت الآية، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم.
حتى لو كنت أكرهه فكيف أنا لا أكرهه.
وهذا الكلام موجه للمسلمين قبل النصارى.
نعم. هو خطاب للمسلم. أنا اليوم لا أخاطب إلا المسلم.
نعم.
يعني انا اليوم لا اريد
وابين لاخواني
انا اخوان المسلم وابين لاخواني. رب العزه قال ولا يجرمنكم شنآن قوم. الشنآن هو البغضاء. ونحن بفضل الله لا نبغض اخواننا شركائنا في الوطن. لهم معنا شراكه في الوطن. فلا نبغضهم لانهم يعني امرنا ان نبرهم وان نصلهم. وامرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من لدن الفتح ان نستوصي بهم خير. وانا الان اتحدى ان يستطيع احد من الناس ان يقول انا هويتي تنتمي الى كذا او الى كذا. احنا في مجتمع من الصعب جدا على اي انسان منا انه يعرف جد ورقم 10 اسمه ايه. يعني انصهر الخليط المصري انصهارا عجيبا. فصار من الصعب جدا انك تمر بحادث سياره فتقول هذا مسلم أو هذا نصراني. من الصعب جدا أن تجد غريقا في النيل فتقول هذا مسلم أو هذا نصراني. ولهذا نحن نسمع عن حوادث عجيبة في المجتمع المصري أن مثلا مسلم يدخل لينقذ بعض النصارى من حريق أو نصراني يلقي نفسه في الماء لينقذ مسلما من الغرق. هذا لأن النسيج البشري نسيج واحد وليس هناك ما يميزنا في إطار الثياب ولا في إطار إلا اللهم يعني رجال الدين عندهم والعلماء عندنا يتميزون بزي العلماء وهناك زي رجال الدين عندهم لكن عموم المسلمين عموم المصريين لا يتميزون ولا تستطيع أن تميز هذا من ذاك. بل إن كثير من الأسماء
مشترك
متشابه يعني قد تقرأ اسما ثلاثيا لنصراني وتجد شبيها له مسلم مسلم في الاسم اسمه ثلاثي ثلاثي يعني ابراهيم
في اسماء خليل مشتركه في
أسماء كثيره
مشتركه
هذا موجود في النسيج المصري فقط في النسيج المصري فقط. ثم من خلال هذا النسيج الواحد نجد ان اختلافنا العقدي لم يطفح علينا بغضا ولا كراهيه
لم يكن سببا
للظلم ولا لعدم
العداوة ولا للصراع
ولا لعدم الصلة. أنا أذكر نماذج من واقعي
ولا للحساسية
يعني مثلا أنا أذكر في 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 سكني دورسك أختي تسكن قريبا مني مني وبينها حوالي أقل من 100 متر. الجار المواجه مباشرة نصراني وأختي منتقبة والجار نصراني. علاقة ود بين الجيران عجيبة. يأتون بحلوى العيد عندهم ويطلبون الكحك والبسكويت في عيد في عيد الفطر ويأكلون من الأضحية ويعلمون أننا لا نأكل مثلا الخنزير يقولون ونحن لا نأكله. هذا النموذج أنا معي في عملي. امرأة نصرانية وأنا أذكر في مرة وكلام ده بقاله أكثر من 15 سنة كنت أركب سيارة الأجرة من بلدي إلى القاهرة. كثير من الذين يركبون السيارة من بلدي نعرفهم لكن هذه المرأة أنا حرصت أنها أدفع لها الأجرة لأنها زميلة في العمل. زميلة في العمل وهي موجودة الآن على قيد الحياة وما زالت في العمل إلى الآن وهي تشهد على هذا إن الاختلاف العقدي بيننا لا يسمح لنا بالتطاول. لا يسمح لنا بأن نترك البر. لا يسمح لنا بأن ننخلع من أخلاقنا الطيبة من أخلاقنا الحميدة. وأنا أزعم أن هذا موجود في الطائفتين في المسلمين وفي غير المسلمين لكن الآفة فضلت الدكتور
تفضل
أننا عندنا من يترصدون لإيقاد نار الفتنة. تراهم على الإنترنت. تراهم على المواقع التي تصدر من أمريكا
والقنوات الخاصة
ويقولون أقباط المهجر. تراها في القنوات التي تهاجم النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء
وتشرب وتشتم.
يعني والله يا دكتور في مواقع على الإنترنت أي مسلم غيور على دينه يثور إذا قرأ.
يعني هم دول دعاة الفتنة.
هؤلاء دعاة الفتنة ومعروفون
دي الأصابع الخفية.
وهؤلاء لابد للحكومة أن تتعامل معهم بالقانون. يعني أنا لا أقول ضابط أمنية أو لا أنا أقول القانون.
إحنا برضو نرجو من إخوتنا النصارى أن يمنعوا هؤلاء.
هم يعلنون أنهم يمنعون هؤلاء أو هم منعوا هؤلاء. يعني القس الذي
يحاولوا مرة ثانية
يقول عن قس مشلوح
مشاعر.
قس مشلوح. إذن هم أخذوا منه موقفا. لكن أنا أتكلم عن أناس معروفون بالأسماء ينفخون في نار الفتنة نفخا. أنا كنت أطالع على موقع عادي والله موقع عادي على الانترنت ففوجئت بوقائع الاعتداء والاضطهاد للأقباط
وتضخيم والمبالغة
من سنة 56 إلى سنة 2010 وأحداث كلها كما قلت فضيلتكم أحداث عادية تقع بين المسلم والمسلم. يعني قتال على قطعة أرض ما علاقته بالدين؟ قتال في السوق ما علاقته بالدين؟ هي أمور مدنية تقع بين المسلم والمسلم وتقع بين النصراني والنصراني وتقع بين المسلم والنصراني. وهنا لابد أن يكون القانون واضحا وقبضته واضحة والعقلاء يتدخلون سريعا. وهذا ما نراه. وللأسف هؤلاء الذين يشعلون نار الفتنة يسمون هذا تسكينا. يقولون أعضاء مجلس الشعب والشورى والمحافظ ومدير الأمن تسكين. ليس تسكينا. يقولون هذا رفق.
لا شك أن الوعي عند الأعم الأغلب
نعم صحيح
بين النصارى وبين المسلمين
موجود.
هو من نعم الله علينا.
نعم
ومن نعم الله علينا وعلى الإنسانية إرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحاء رحمة للعالمين. وهذه الرحمة ذات صور من الود والتسامح والعفو والتناصح تضافرت نصوصها من القرآن والسنة وتجسدت مرحلتها الأولى في المدينة النبوية من خلال تعامله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وغيرهم. فقد اجتمعت الأقوال والأفعال فإذا بقاموس يشتمل على جميع مفردات السماحة يتحرك في شتى نواحي الحياة.
أستاذنا الكريم نستميحك إذنا بعض الوقت أستاذنا كيما نستفيد من العلم الفياض لأستاذنا الدكتور عبد الله شاكر. يعني إن كان الود وإن كان هذا الوعي هو الذي يجمع بين الأعم الأغلب بين جماهير النصارى والمسلمين وبينهم تاريخ مجيد في بناء وطن في بناء حياة. ومصر وطن يعيش فينا مسلمين ونصارى.
نعم.
إذن مسألة الفتنة الطائفية وتحميل المشاكل المدنية والاجتماعية على أنها مشاكل الدين هو السبب فيها هذه أكذوبة
بلا شك.
تفضل أستاذنا. تفضل.
هذه أكذوبة كما تفضلت.
تفضل.
وهي إشعال لنار فتنة ليس لها علاقة بالمسلمين بالكلية.
نعم.
ولا تنسب إلى الإسلام أبدا.
نعم.
أود أن أشير لفضلتك والجميع يعلم ذلك. الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج من النصراني.
نعم.
أي تقارب وعلاقة ونحن نعلم كيف تكون علاقة الرجل بزوجة.
نعم.
لا شك من الرحمة ومن المودة وكلهما سكن للآخر كما ذكر القرآن الكريم. ومع هذا يبيح الإسلام للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب بشرط أن تكون محصنة عفيفة.
نعم.
هذا يدل عليه على تكوين لحمة قوية في داخل المجتمعات.
نعم.
حتى يكون التعامل تعاملا صحيحا سليما للغاية. كون أناس هناك يشعلون نار فتنة نتيجة خلافات كما تفضلت مدنية أو أعمال في السوق أو غير ذلك
أو عادات
أو عادات ثائر أو غير
نعم.
هذا
نعم.
ما علاقة هذا بدين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه
نعم.
الذي يضع الحق في نصابه
نعم.
ويعدل ولا يأخذ بالغدر ولا بالخيانة ولا بالظلم ولا غير ذلك. والله منزه عن كل ذلك. وما كانت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلا رحمة. وسأضرب نموذجا فريدا في القرآن الكريم أخاطب أيضا به العالم أجمع وممكن أقول عنها بأنها وثيقة قرآنية أوديها للعالم.
تفضل.
والله في غاية من الروعة.
تفضل أستاذ.
في سورة النساء كما ذكر أستاذنا الدكتور جميل غازي رحمة الله عليه وسمعتها منه
نعم.
قال كلمة كده قال النص القرآني يجند نفسه للدفاع عن يهود.
نعم.
معروف عداء اليهود للإسلام.
نعم.
ولكن الإسلام لا يرضى بالظلم أبدا
نعم.
حتى ولو كان هذا الظلم قد وقع من
المخالف.
من المخالف.
نعم.
أبدا لا يرضى.
نعم.
قصة يسيرة جدا وحسن الشيخ الألباني رحمة الله في سنة الترمذي وغيره.
نعم.
إن كان فيه ثلاثة من المنافقين يظهرون الإسلام.
نعم.
بشر وبشير ومبشر من بني الأبيرق. فجاءوا اعتدوا في أو غاروا في ليلة في المساء.
أيوة.
على قبيلة من المسلمين وأخذوا دقيقا وسلاحا. وأشعلوا نارا وطبخوا من الدقيق. فلما أصبح الصباح تحدث الناس بأن بني الأبيرق هؤلاء هم قوم من المنافقين ولكن في صف المسلمين. والنفاق مسألة قلبية.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام بحكم بشريته لا يعلم الغيب.
نعم.
فهم يعتبر هو فهو يعتبرهم ومن معه من الصحابة من الصحابة من أهل الإسلام، ولكنهم كانوا من أهل نفاق، بل إنهم كانوا يعني يقولون الشعر يهجون به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يعني بدأ الناس يتحسسون أخبارهم ويقولون بأن هذا شعرهم غضبوا وقالوا أو كلما قال الرجال قصيدة غضبوا وقالوا ابن الأبيرق قالها، وهم اللي يكونوا قالوها. المهم هم سرقوا، فلما علموا أن الخبر بدأ يشيع بأنهم هم الذين سرقوا الدقيقة والدرع، فأخذوا الدرع وألقوه في بيت يهودي في ليلة مظلمة.
نعم.
وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن أهل بيت عمدوا إلى أن ينسبوننا إلى الخيانة، وأخذوا معهم جماعة من المسلمين حتى يشهدوا لهم، والناس لا يعرفونهم لأنهم في صف المسلمين.
نعم.
كاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يميل إليهم.
نعم.
وأن يبرئهم.
نعم.
وأن يتهم هذا اليهودي، فينزل القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام ويتلى إلى يوم القيامة، يقول الله له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لوبال الأبيرق، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما،
الله
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني الكريم.
نعم.
وهو سياق قرآني كريم يجند نفسه حقا لكي يدافع عن يهودي مظلوم رغم ظلم وعداء اليهود للإسلام والمسلمين.
الله.
ومن ذلك أيضا،
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن من قتل معاهدا أو معاهدا،
نعم،
لم يرح رائحة الجنة. ولذلك أقول للناس جميعا ونحن في مصر هنا بأن ولي أمرنا إذا أمن أحدا دخل عندنا من اليهود أو من النصارى أو من المشركين أو من الكافرين أو غير ذلك، فله حق الأمان علينا ألا نعتدي عليه وألا نظلمه وألا نأخذ منه شيئا. كل هذا من الباطل الذي ينهى عنه الإسلام، وإليكم دليلا يسيرا على ذلك. المغيرة بن شعبة كان مصاحبا لقوم من المشركين، فغدر بهم وهو على شركه وأخذ منهم مالهم، ثم جاء ليسلم وأعلن إسلامه أمام النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ما حدث. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ بأصول قواعد النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة عليها.
نعم.
قال أما الإسلام فنقبله منك وأما المال فلا حاجة
له. الغدر نقبله.
الغدر نقبله. الله صلوات الله وسلامه
نعم عليه الصلاة والسلام.
نعم.
مع مشرك.
نعم. مع مشرك يضع قواعد أساسية.
نعم.
للمسلمين.
نعم.
يسيرون عليها.
نعم.
عندك رجل في بلدك ليس على دينك، لا ينبغي عليك أن تظلمها، بل إن أردت وكان عنده مثلا بنات وعفيفات وغير ذلك وأردت أن تتزوج منهن، فالإسلام يبيح لك ذلك، فلا تظلمه بل تتعامل معه بالحسنى والبر والمعروف ولا تعتدي عليه.
نعم.
غير ذلك.
سيدنا الدكتور، سيدنا الدكتور
تفضل.
ألطفك بكلمة تقبل مني؟
تفضل. مرحبا بك.
ما هذا الجمال؟ ما هذا الجمال؟ يعني هذه روعة.
نحن نستلم يعني.
الله يبارك في حضرتك. نعود لأستاذنا الدكتور جمال.
نعم.
طيب هذا العدل وهذا الحق، قد يسأل واحد من إخوتنا في الإنسانية، إخوتنا النصارى، يعني هذا الكلام نظري أم أنكم تقولون به وتقولون لإخوتنا المسلمين أنه ينبغي أن نقيم العدل، وإن كان لهؤلاء حق فينبغي أن نبادر بإعطاء الحقوق إلى أصحابها، وأن كما قال فضيلة الشيخ محمد حسان الدماء في الإسلام لها حرمة، نحن لا نرضى أن يجرح ذمي، لا نرضى أن يجرح نصراني فضلا عن أن يقتل أو يساء إليه، لا نقبل أن يعتدى على إنسان في كنيسته أو في بيته أو في شارعه، بل تأمينه جزء من عقيدتنا، نتعبد إلى الله بذلك لأن الله أمرنا بذلك. ماذا تقول وأنت فقيهنا وأستاذنا؟
الله يبارك فيكم. تفضل. ونفعبكم. طبعا قضية تأمين غير المسلم في بلاد المسلمين، سواء كان غير المسلم هذا مواطن يعيش في بلاد المسلمين له عقد الذمة، أو كان مستأمنا يدخل بعقد أمان كالسائحين، هذه مسألة في غاية الوضوح عند المسلمين. يعني رب العزة يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
نعم.
ثم أبلغه مأمنة.
نعم.
يبقى إجارة وحماية حتى لو كان هو مشرك
أيوه.
وكافر، لكن
نعم.
استجارك ودخل بعقد أمان.
نعم.
ونحن نقول إن التأشيرة هذه عقد أمان.
التأشيرة اللي بيدخل بها السائح.
السائح عقد بل, بل أنا أقول لبعض إخواننا اللي بيتعاملوا بالفهلوة في إطار السياحة ما ينفعش أبيع السائح لواحد يخدعه أو يغبنه. ياخدوا لتاجر في خان الخليلي فيبيع له الحاجة معاشرة يبيعها له بألف وهدوك هيجهل قيمة هذه. لا هذا من الظلم. هو ظلم لو وقع بالمسلم وهو ظلم أيضا لو وقع بالنصراني في مصر وهو ظلم أيضا لو وقع بالذي أتانا من أوروبا. هذا ظلم والظلم لا يرضى عنه الإسلام. وإذا سئلنا في الفتاوى عن مثل هذه المسألة نقول هذا حرام. لا يقال بأن هذا مثلا أجنبي فماله حلال. من قال هذا؟ هناك أمن عليهم أو تأمين لهم وكذلك تأمين لأعراضهم وتأمين لأموالهم. لكن أنا أقول إن دعاة الفتنة يخلطون الأوراق. دعاة الفتنة يقولون لنا المادة الثانية من الدستور. هي المادة الثانية من الدستور وضحها علماء الأزهر.
لا
هي المادة الثانية من الدستور وضحها المتعصبين المسلمين.
هي أمر بها القرآن.
المادة الثانية من الدستور اختارها الشعب المصري.
نعم
استفتي عليها في استفتاء عام. وأقرها المسلمون والنصارى
فتحملها للدين. ده مسألة
وبعدين التراث التشريعي الإسلامي ده تراث بيعتز بالمسلم والنصراني. وأنا التقيت بنصراني أردني ودكتور لقيته بيقول لي أنا أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة كذا. فأنا ظننته مسلما حسبته مسلما. فلما عرفت أنه نصراني بس يعني نظرت له بتعجب فقال لي ما تعجب أنا مسيحي العقيدة لكنني مسلم التراث. مسلم التراث الإسلامي تراث لكل العرب. لكل العرب احنا بنجد الشعراء النصارى من أيام الأخطل في زمن بني أمية إلى اليوم هم يتتلمذون على الشعراء والمسلمين ويأخذون هذا التراث اللغوي.
وكثير منهم يحفظ القرآن الكريم.
يحفظ ويستشهدون بآيات القرآن.
خاصة أهل المحاماة بعد إذن أستاذنا. أهل المحاماة من الإخوة النصارى كانوا يعلمون أبنائهم القرآن.
الشيخ رشيد رضا لما طبع إنجيل يا دكتور محمد لما الشيخ رشيد رضا على إذن لم تخلني الذاكرة طبع إنجيل برنابا الإنجيل اللي ظهر اكتشف في كنيسة الفاتيكان. ومن الذي حقق هذا الإنجيل في الطبعة المشهورة؟ أحد نصارى مصر. وكتب له مقدمة في من يشككون فيه ومن يثبتونه. إذن هذه المسألة التعايش بين المسلمين تعايش لا نحتاج نحن إلى أن نكثر الحديث عنه. لكن بعض من ينفخ في الفتنة يأتي إلى قضية مثلا إباحة الشريعة الزواج من كتابية فيقول هذا من الظلم. أنت تناقش شريعتي بأنها ظالمة. أنت إذن تسب يعني أنت تعتدي علي. قد لك ألا تقبل. لك أن ترفض لكن ليس لك أن تتعامل.
هي مساحة من الود لك أن تقبلها ولك أن ترفضها
وكثير غيرك يقبلها. يعني انظر بعيدا عن 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 التعصب. انظر إلى النساء في أوروبا يقبلنها. يقبلنها وتتزوج من مسلم وهي نصرانية. ولا والإسلام يقول لك الشريعة تقول لك اصطحبها إلى الكنيسة. يعني لا تدع امرأتك تسير في الطريق وحدها ربما تتعرض لشيء. اصطحبها إلى الكنيسة وتنتظر حتى تقضي شعيرتها ثم تأتي بها إلى بيتها.
إذن أستاذنا على مستوى الحياة الاجتماعية على مستوى الإنساني على مستوى الواقع المعاصر هناك علاقات ودودة علاقات صحيح. آمنة
صحيح
تتفاعل على المستوى الشعبي
نراها في شوارعنا نراها في بيوتنا
وشوارعنا وفي الجيران وفي زملاء العمل وفي كل موقع من مواقع ذلك الوطن الذي مناه المصريون. ومسألة بقى قبطي كلنا أقباط. أقباط مسلمون وأقباط نصارى.
الجبت
الجبت أساسها اللغوي قبطي يعني مصري. قبطي يعني مصري. فإذن مع كل هذا البيان بما توصي إخواننا المسلمين الحلول الحقيقية لمن أساء الفهم أو بعضهم إن كان عنده بعض الحساسية بما توصي الإخوة المسلمين والإخوة النصارى أيضا؟
أنا بداية لابد أنني يعني أجدد عهدا لإخواني خاصة في صعيد مصر. لا ينبغي في كل قضية يعني نحن ضد أن يخرج الناس للثأر بهذه الصورة الفجة سواء من مسلم أو من نصراني. لأن الإسلام يحرم أن يقتل غير القاتل.
نعم.
ربنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم.
يعني لو حتى لو أذاني نصراني ما ذنب جاره النصراني؟ ما ذنب أخيه؟
أستدعوك إذنا لأن معنا مداخلة من السعودية والرجل ينتظر ويريد أن يداخل لنا. الأخ هشام من السعودية، السلام عليكم ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
إزيك يا دكتور محمد؟
مرحبا بك.
أولا أنا أحب أحييك وأحيي الضيوف الكرام علمائنا الأجلاء.
بارك الله فيك.
وكمان دي فرصة لأني والله إن دي أول مرة أتصل على برنامج في التلفزيون، فالموضوع شيق جدا.
إحنا سعداء بك.
مهم جدا. وأنا نفسي حصل معايا يعني من خلال البرنامج حبيت أسرد موقف حصل معايا شخصيا.
تفضل.
أنا كنت في الجيش في سنة تقريبا 92، وكان معايا أخ عسكري في نفس الغرفة اللي أنا بسكن فيها وفي نفس الكتيبة، واسمه طارق سليم. والله يا دكتور محمد هذا حصل بالفعل.
نعم نعم.
واللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه. وقعدت معاه حوالي أكتر من شهر، شهر وشوية. اسمه طارق سليم، وإحنا ما فيش خالص بقى لعرف لا مسيحي ولا مسلم ولا حاجة. قعدنا مع بعض فترة كبيرة وكنا شغالين في العمليات، وكانت الملحوظة اللي عليه إن هو ما بيصليش زي ما إحنا بنصلي، ودي أحيانا بتحصل من المسلمين يعني. أحيانا نعم. في شباب ما بيصليش يعني.
نعم.
ولا اكتشفت أي شيء، والمعاملة الطيبة وما فيش أي حاجة أبدا. أكتشف بعد شهر أو شهر ونص إن هو اسمه طارق سليم ميخائيل. فبدأت أسأل يا جماعة الخير، طارق مسيحي من هنا؟ من بعد شهر ونص أكلين شاربين عايشين مع بعض، أكتشف إن الأخ طارق سليم، طارق سليم ميخائيل مسيحي. ده دليل يعني أنا عشته وعشرته. وبعدين الفتن اللي هي حاليا اللي
هل تغيرت بعدها تجاهه يا أخ إبراهيم؟
أبدا والله أبدا، أنا ما تغيرتش أبدا ولا. وبعدين مش أنا بس يعني، إحنا في كتير بزي حالاتي كده.
نعم.
والله والله يعني أنا ما تغيرت، والله هذا حصل وأنا أقسم على ذلك وأشهد على الله سبحانه وتعالى على ذلك يعني.
ولكن
والفتن اللي بتيجي طبعا احنا متاكدين ان بتصدر، واحنا مصريين وعايشين مع بعض. نعم. وشايفين. نعم. وبنتعامل مع الناس طبعا. الحاجات الخارجيه اللي بتيجي من بره دي واللي بتصدر فتن بمصر، لان مصر الدوله العربيه الاسلاميه الاكبر في الـ في الـ في الـ يعتبر في الدول الاسلاميه، فهي مستهدفه. ده احنا مقتنعين بالكلام.
اشكرك يا سيدي، بارك الله فيك. واعقب بقولي لاخوتي المسلمين، هدايا وهدايات القرآن الكريم كتاب الله أحق أن يتبع.
لا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان رجاء.
وعندما أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله مناديه ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها، قام إليه رجل ذمي من أهل حمص فقال: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله. قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي والعباس جالس. فقال له عمر: يا عباس، ما تقول؟ قال: نعم، أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد وكتب لي بها سجلا. فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله تعالى. فقال عمر: نعم، كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد، قم فاردد عليه ضيعته. فردها عليه.
أنعم وأكرم بهذه السماحة وهذه العدالة. عودا إلى هذا الجمال وهذه القيمة، إلى أستاذنا الدكتور جمال المراكبي، وأنت تريد أن تواصل حديثك الطيب والممتع في هذا، وتريد أن يكون منك هذا القصص لواقع عشته أثناء فترة التجنيد.
نعم والله يا دكتور محمد، أنا أذكر وأنا يعني أنا لا أدري أين هذا العسكري الزميل، لأن أنا كنت جندي في القوات المسلحة سنة 80.
نعم.
و يعني خرجت في آخر سنة 80، وكان معي
كنت جندي في مكتب عمليات.
نعم.
وكان معي في المكتب حوالي 5 منهم عسكري كان من أشطر الخمسة الحقيقة.
نعم.
في القيام بعمله كان اسمه موريس، معروف أنه نصراني.
نعم.
لكن والله كنا ننام على فراش واحد.
نعم.
ونأكل في صحن واحد، وكنا لما نعمل تحسين للعدس أو للأكل.
نعم.
يعني كل واحد بالدور، كل واحد عليه الدور أنه يقوم بهذا الشيء. ما شعرنا أبدا.
نعم.
بهذه الغصص التي يلقيها هؤلاء. ولهذا أنا أقول إن هؤلاء هم لا يريدون الدفاع عن حقوق الأقباط، وإنما يريدون أن تلتهب هذه البلدة، لأن فيه مخطط خارجي.
نعم.
معروف للضغط على حكومة مصر.
حاضر.
وللضغط على الأجهزة.
نعم.
الشعبية والأجهزة التنفيذية في مصر. لصالح.
نعم.
هذا المخطط الأجنبي هم ورقة.
نعم.
يلعب بها هؤلاء الأقزام. لكن أنا أعتقد أن نصارى مصر أكثر وعيا من هذا. وأن المسلمين في مصر أكثر وعيا من هذا، أنه ينقادوا لهذا. وهذا يظهر حينما تظهر فتنة صغيرة. فتنة صغيرة بدليل أن الكل يتكاتف والكل يجتمع والكل يضرأ بما استطاع.
نعم.
عن بلده وعن شعبه
من
وعن
الأمانة
وعن إخوان.
من نعم. الأمانة. نعم. أن نحافظ على هذا الوطن.
نعم.
وفي هذا السياق نلتقي مع تقرير من الداعية الرباني فضيلة الشيخ محمد حسان، وهو يؤكد حرمة الدماء في الإسلام.
نعم. بارك الله.
إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله.
هذا الدين دين الخالق العظيم جل جلاله، قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جاء هذا الدين أيها الأحبة بشريعة محكمة تضمن السعادة وتحفظ الحقوق للمسلم وغير المسلم. ومن أعظم الحقوق الكبيرة التي حفظها الإسلام حق الحياة، فلقد جعل الإسلام القتل كبيرة من أبشع وأشنع الكبائر التي تأتي مباشرة بعد كبيرة الشرك بالله.
إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله.
وروى البخاري: ولم تسمعوا مني إلا آية وحديثا، فهذه بضاعتي التي أفخر وأعتز بها، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور، والله العظيم ورطة شديدة لك في الدنيا والآخرة، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. اسمع الرواية دي، روى الإمام البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: من أمن، أمن يعني إيه؟ أعطى الأمانة. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
الله أكبر،
الله أكبر،
إنه الإسلام دين الحق.
أستاذنا الدكتور عبد الله الشاكر، بعد هذه الكلمة الواضحة البينة الدقيقة من فضيلة الشيخ محمد حسان والتأكيد على حرمة الدماء في الإسلام، يظهر لنا هذه الحقيقة المهمة والغالية الإيمانية القرآنية الإسلامية، أن ما بالإسلام من أوامر بالعدل بالرحمة بالتسامح ليست للمسلمين وحدهم،
نعم،
وإنما هي للمسلمين ولغير المسلمين.
صحيح.
وكل ما أمر الله به وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم من قيم أخلاقية ومن قيم الإكرام ومن قيم العدالة، إنما المقصود بها المسلم وغير المسلم. تفضل أستاذ.
جزاك الله خيرا. حقيقة يعني هذا اللقاء وما نتكلم به الآن، وإحنا كنا قبل ما ندخل نتحدث بأريحية،
تفضل،
وقد نتناقش ونتحاور حتى مع بعضنا البعض. ما سمعناه أيضا من فضيلة الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا، وما أشار إليه من بعض الأحاديث النبوية، هذا في الحقيقة جزء يسير مما جاء في كتابنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة هذه الأمة من المتقدمين،
تبارك،
مع المسلمين ومع المخالفين. ديننا دين العدل مع الناس جميعا. القرآن الكريم عندما قال وإذا قلتم فاعدلوا، لم يقل العدل مع المسلم فحسب، إنما قال وإذا قلتم فاعدلوا،
تبارك الله،
مطلقا. لما قال وقولوا للناس حسنا،
للناس،
نعم،
على اختلاف عقائدهم،
وبالخصوصية قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا
بالتي
هي أحسن.
تبارك الله،
أدب الإسلام، الإسلام يربي أهله عليه،
ادفع بالتي هي أحسن،
عدم الاعتداء على الآخرين، العدل مع الناس أجمعين، عدم الظلم لأحد. نحن أقول بعد هذا، إحنا إيه المشكلة عندنا هنا الآن؟ نحن لماذا اجتمعنا ولماذا نتحدث؟ نحن نقدم ديننا للأمة وللبشرية وللعالم أجمع، ونقول حقا هو الدين الذي يحمي كل الدماء. أنا لم يقع في الإسلام، لم يقع علي اعتداء من أحد، فأنا لا أعتدي عليه، بل أدافع عنه، بل أقف إلى جواره، بل أحسن إليه التعامل، بل أأكل معه من طعامه وشرابه. وهذا يعني كان يتمثل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أحترم في الإنسانية غاية الاحترام. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت جنازة فقام لها، فقال له أصحابه إنه يهودي، فقال أوليست نفسا،
الله أكبر،
صلاة الله وسلامه عليه. شوف إلى أي حد تقدير، يهودي،
كم
وقفوا من الإسلام ما وقفوا، وكم آذوا من النبي عليه الصلاة والسلام ما آذوا، وأرادوا أن يقتلوه، لما ذهب لكي يساومهم على أن يدفعوا ويساعدوه في دية رجلين كان قد قتل من المشركين،
بناء على العقد والعهد،
ومع ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه أوليست نفسا. هذا مأخوذ من قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عنه أم المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن، فكان يتمثل بهذه الآيات وكانت واقعا عمليا في حياته صلوات الله وسلامه عليه. احنا في الصورة والنهاية ما عندنا مشكلة،
تمام،
أبدا.
هذا السمو، هذه الرحمة، هذا العدل، هذه القيم للمسلمين ولغير المسلمين. نكمل بعد أن نتلقى هذا الاتصال، فالأخ ينتظر طويلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا
يا محافظ ليش دكتور.
اتفضل حبيبي.
يا مرحبا يا دكتور، اولا نشكر فضلاتكم على هذه الحلقات الطيبه الهامه جدا،
بارك الله
في هذا التوقيت بالذات،
بارك الله،
وفتح قناه الرحمه لهذا الملف،
نعم،
الخاص جدا واللي خاض فيه الخائضون والمغرضون، ولن يضعوا لامن وامان مصر الكنانه اي اعتبار، ولكن فتح قناه الرحمه القناه الاولى الاسلاميه الاولى لهذا الموضوع ومع عالمان من علماء الأمة، فضيلة الدكتور جمال المراكبي حفظه الله، فضيلة الدكتور عبد الله شاكر حفظه الله، وهم من رموز الأمة والدعوة الذين يعني يكون لهم حب في قلوب كل موحد. ففتح هذا الموضوع وبين أيدينا العالمان الجليلان فهذا أمر هام جدا، ويدل على اهتمام قناة الرحمة القناة الأم بهذا الموضوع. والله أنا أقول لكم بأن إحنا في مدينة دكرن البقهلية يوجد عدد كبير من الإخوة النصارى معنا جيران، والله أنا عندي محل يعني بيعتبر يعني فيه زحمة شوية، فمعظم زبيني في مكان من الإخوة النصارى. الأخ النصارى يأتينا ويسلم عليه ويلقى عليه السلام ويقول لي يا أخي سيد والله أنا باجي هنا عندكم بالحاجة، عندكم الثقة، أنا كده بحس بأننا فعلا في محل يعني مسلم صحيح من حيث الميزان والأمانة. أقول له يا أخي الله يبارك فيك، والله ورأيت أمام عيني يعني ثلاثة من النساء، واحدة منهم مسلمة واثنين نصارى، والله قبلوا بعض منذ ثلاث أيام فقط، والأخت اللي من عوام الناس،
والاخت المسلمه تقبل الرساله وتقول لها يا حبيبتي اخبارك ايه، انا مش في بالي كتير كلام بصراحه، انا نظرت للثلاثه وتفكرت قليلا كثيرا ايه اللي بيتقال وايه اللي بيحصل في الواقع. انا دعاني احد زملائي اسمه نبيل ميخائيل من قريوس، هذا الاسم لا انساه لانه كان زميل طفوله في الابتدائي، دعاني العرس ابنه، حاجة واحدة بس اللي حشيتني بأنه هو عامل هذا العرس في صالة وجايب فرقة، فوالله تحيرت كثيرا كيف أذهب له أو أذهب حتى أهنئه، ودعاني في قلب الشارع وهو يقابلني ويحتضنني في الشارع وأنا صاحب لحية وصاحب شال وصاحب ثوب قصير، ولا يعني أستحي من هذا الأمر نهائيا.
نعم،
فاحنا بيننا وبين بعض في ديكيرنس دقهلية ود وود كبير، هذا كلام من الواقع، ويمكن أخونا فضل الشيخ محمود حسن يعلم هذا وفضل الشيخ محمد حسن يعلم هذا، لان احنا عايشين في بلد فيها عدد كبير من النصارى الاخوة النصارى، وما في ادنى مشكلة تحدث ابدا 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 بين المسلم والنصارى في دي كده عامة.
اشكرك سيدي،
بارك الله فيكم،
شكرا. يعني مصالح مشتركة، علاقات اجتماعية ودودة حميمة تجمع النصراني بالمسلم.
نعم.
وفي اطار هذه العلاقات وفي اطار هذا الوطن الذي أمرنا ديننا، هل الوطن له علينا حق يا فضيلة أستاذنا الدكتور المراكبي؟
بارك الله فيكم. طبعا الوطن له علينا حقوق كثيرة.
نعم.
وأمان هذا الوطن، وأنا دائما يعني أنبه أخي المسلم في كل مكان،
نعم،
إن المسلمون يتعرضون منذ فترة ليست بالقصيرة،
نعم،
إلى حملة تستهدف هويتهم وتستهدف بلادهم. احنا تحولنا يا دكتور محمد
فضل
من وطن واحد وبلد واحد وامبراطورية واحدة، الان احنا 53 دولة مرشحين للزيادة. السودان في استفتاء قريب على
مزيد من التفكيك والتفرقة والتشتت.
لبنان عرضة لمثل هذا الانفصال. هم يأتون ليضربوا على مصر الامنة، لأن مصر صعب جدا تقول للصعيد ينفصل.
نعم.
صعب جدا تقول لمحافظة الشرقية اللي أنا منها تنفصل.
نعم.
ده كلام في ده كلام من رابع المستحيلات. هم يريدون أن يثيروا مثل هذه الفتن لأن مصر آمنة، ولأن بأمان مصر يأمن الكثيرون حولها.
ممكن ملطفة كده داخل الكلام، يعني
أتفضل.
عشان الكلام جد خالص، أول مرة أعرف أنك من الشرقية
ربنا
ووجبت عليه دعوة نفوز بكرم الشرقية سويا
للإنسان تكرمونا بالزيارة
يعني.
تكرمونا بالزيارة والله.
تفضل.
الشاهد يا دكتور محمد إن هذا العدل هو اللي جمع الناس، هذا العدل وهذا البر.
نعم.
وأنا ما زلت حريص على التفرقة بين الولاء والبراء، ولي عقيدتي ولك عقيدتك، وبين البر والصلة وعدم الظلم.
نعم.
شتان بين هذا وذاك، لأن بعض الناس بتختلط عندهم الأمور.
نعم.
فينسون الأصل وهو العقيدة الواضحة لي والعقيدة الواضحة عند غيري، فيخلطون الأمور، لكن نحن لا نخلط الأمور.
نعم.
لكن في المقابل لا نظلم. أنا أضرب أمثلة.
نعم.
سريعة.
نعم.
المثال الأول يوم الفتح.
نعم.
لما أجارت أم هانئ بنت أبي طالب اثنين من أحمائها.
نعم.
من المشركين، وجاء علي بن أبي طالب أخوها فقال والله لأقتل فلانا وفلان، دول من آذوا المسلمين وآذوا النبي. فجاءت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن ابن أمي يزعم أنه قاتل رجلين قد أجرتهما يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقعد النبي هذه القاعدة أن المسلمين يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
نعم.
حتى العبد.
نعم.
حينما كان هناك رق.
نعم.
إذا أمن أو أجار يجب على المجتمع المسلم أن يؤمن على أمانه وأن يجير على جواره.
نعم.
هذه الصورة.
نعم.
نراها مثلا في غاية الوضوح لما قتل مسلم أنصاري في خيبر. وقد فتحت خيبر وتركها النبي صلى الله عليه وسلم بيد اليهود يزرعونها على المناصفة والمشاركة. ذهب جماعة من الأنصار وتفرقوا في شوارع خيبر.
نعم.
فوجدوا أحدهم قد قتل.
نعم.
فرفعوا الأمر، قالوا أهل هذه المنطقة هم الذين قتلوه، مسلم يسير في ضحية يهودي.
نعم.
قتل، إذن الاتهام موجه وواضح.
نعم.
انظر إلى المسلم ماذا صنع، يقادون اليهود إلى رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
ما قالوش لا ده احنا نقوم نغير على هؤلاء ونقتل هؤلاء ونحرق ديارهم، لا ما يفعلون هذا. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم تأتون بالبينة
وتستحقون قاتلكم
الله
أو قتيلكم.
نعم.
يعني تأتون بالبينة على أن فلان هو الذي قتل وتأخذوا تقتص منه. هذه تأتون بالبينة وتستحقون نعم. القتل. قالوا ما لنا بينة ما رأينا. قال إذن تحلف يهود أنهم ما قتلوه وما علموا قاتله. فحلفت يهود أنهم ما قتلوه وما علموا قاتله. فقال الأنصار وما لنا بأيمان اليهود يعني أنهم سيكذبون.
نعم. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذاك. ثم كره أن يذهب دمه بغير دية فوداه من بيت مال المسلمين.
الله أكبر. هكذا يكون وأد الفتن.
نماذج وأد الفتنة.
هكذا يكون وأد الفتن.
وهذا صنيع النبي
لنا فيه أسوة
صلى الله عليه وسلم. وهذا في البخاري.
نعم.
ثم انظر مثلا إلى كيف أن المسلمين استعملوا غير المسلمين حتى على مستوى الوزير.
نعم.
الناس بتنسى هذا في نعم. تاريخ المسلمين. عمر بن الخطاب كان له غلام يقال له أسبق وكان نصرانيا. وكان عمر دائما يدعوه إلى الإسلام يقول له يا أسبق إن تسلم وليناك على بعض أعمال المسلمين. يعني أنت رجل عندك كفاءة وإنت لو يعني بيدعوه يرغبه في الإسلام لو أسلمت
والهجرة
لو أسلمت
نعم
وليك
وفي الهجرة
ولاية وفي الهجرة عبد الله بن أريقت
نعم
دليل
واستعان به النبي صلى الله
نعم عليه وسلم.
يعني الأمور تقوم على الكفاءة.
العجيب أن أسبق
تفضل
يرد على أمير المؤمنين عمر يقول له يا أمير المؤمنين لا إكراه في الدين.
نعم.
فيسكت عمر ولا يعدوها.
نعم.
ولا يفتح الشاب أو الغلام أو الولد يتكلم نعم. مسألة ثانية.
نعم.
يعني كما أن الرجل اليهودي أو الذمي قال لعمر بن عبد العزيز نعم. أردت كتاب الله. ومن هنا فإن شريعة الإسلام لما حكمت بلاد المسلمين حكمت واحتكم إليها اليهود والنصارى بمنظورين. المنظور الأول أنها الشريعة الخاتمة وأنها لم تأتي لتهدم ما سبق وإنما لتؤسس على ما سبق. الأمر الثاني أن أخواننا من النصارى أيضا أصلا لم يأتهم المسيح بشريعة وإنما كانوا يعتمدون القوانين الموجودة في البلاد التي كان فيها النصارى.
وإلى الآن في المحاكم وإلى الآن في المحاكم
نعم.
إذا رفعت قضية بين النصراني والنصراني ينظرون في أمر الكنيسة فإن وجدوا عندهم بيانا أو حكما حكموا به فإن لم يجدوا حكم بينهم القاضي بما فيه.
قبل الثورة يا دكتور محمد في دقيقة
فضل.
لما تم إقرار قانون الميراث الموحد
نعم.
معلوم أن هذه المسائل كانت بيحكم فيها ما يعرف بالقوانين الملية وأنا أصلا رجل قانون
نعم.
وعندي طرف من العلم بهذا
نعم.
الباب
نعم.
فسعى أهل مصر جميعا
نعم.
مسلموهم والنصارى منهم إلى نعم. عمل قانون موحد للميراث مأخوذ من الشريعة الإسلامية
نعم.
وكان كثير من هؤلاء النصارى يستغلون ثغرة في القانون إذا اختلفت الملة
أيوه.
احتكموا للشريعة الإسلامية
نعم.
يعني احنا عارفين ان النصارى فيها ملل
نعم.
في الكاثوليكي
نعم.
وفي البروتستانتي
نعم.
وفي الارثوذكسي وفي الرومي الكاثوليك
نعم.
فإذا اختلفت الملة بين واحد في التقاضي بينهم
أيوه.
يبقى ما الذي كان الذي يحكم هو الشريعة الإسلامية. فكانوا يستغلون هذه الفرصة ليحكموا الشريعة الإسلامية حتى تم تطبيق قانون الميراث الموحد المأخوذ من القرآن والسنة
نعم.
في مصر
نعم.
وهذا هذا
نعم.
مقبول اليوم
نعم.
وأنا أزعم أن النصارى يفعلون هذا
نعم.
مأخوذا من شريعتنا. يبقى إذن هذه المسائل ليست وريدة اليوم نعم. والذين يريدون أن يشككوا اليوم في ميراثنا الثقافي وميراثنا الفقهي وميراثنا الحضاري أي ميراث يأتوننا به هم يريدون أن يصدرون لنا علمانية الغرب.
وطن بناه المسلمون والنصارى بالجهد وبالكفاح المشترك، هل للوطن علينا جميعا حق؟
لا شك.
تفضل أستاذ.
ويجب أن نحافظ عليه.
نعم.
ولعلنا في نفس اللقاء.
نعم.
وخاتمته.
نعم.
ولذلك أنا أريد أن أقول لشعب مصر.
نعم.
نحن نعيش في بلد واحد. مسؤولية أمن هذا البلد الذي نحيا فيه مسؤولية مشتركة. ونحن عندنا من المحافظين من هو من النصارى ومن الوزراء من هو من النصارى والجميع يعمل في العمل البشري الاجتماعي الإنساني في بوتقة واحدة
نعم.
ويجب أن يتعايش المسلمون مع النصارى في داخل هذا المحضن الواحد فيكون التعامل قائما على البر والإحسان والمعروف والصداقة والمصداقية في العمل وفيما يؤديه الإنسان
وأذكر أيضا نموذجا لأن لنا في النبي عليه الصلاة والسلام تمام الأسوة الحسنة
صلى الله
عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الاجتماع التعايش والمعاملة
نعم
مات ودرعه مرهون عند يهودي والحديث في الصحيحين صلوات الله وسلامه كيف تعامل مع اليهود صلوات الله وسلامه عليه وقد حصل من قبل ما حصل وبين المسلمين من هو من الثراء بمكان
نعم
ولكن هناك علاقات محبة صداقة علاقة ود علاقة من البر من الأخذ والعطاء من البيع والشراء والإمام البخاري رحمه الله يعني يبوب في الصحيح باب البيع مع أهل الكتاب باب البيع والشراء مع المشركين
نعم.
فيجوز للإنسان أن يبيع لهم وأن يشتري منهم وغير ذلك من أسس وقواعد نحن في هذا المجتمع بإسلامنا علينا أن نطبق ذلك علينا أن نحافظ على مكانة هذا الوطن وعلى أمن هذا الوطن وعلى استقرار هذا الوطن وما يفعله بعض الناس في الحقيقة هي أفراد قلائل
يعني
نماذج شاذة
سيادة في المجتمع حضرتك فضلت الدكتور
فضل.
توافقني على أن مسألة الفتنة الطائفية هي إقحام إقحام أكذوبة غير موجودة في الواقع لتبرير أمور ملف خارجي ضغوط خارجية صحيح. الإساءة إلى هذا الوطن تفكيك هذا الوطن إلى آخر ذلك
هذا واقع
يا فضل هذا واقع
الآن لما أسيء للنبي عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام
هل جاء مسلم هنا واعتدى على نصراني
لا
لأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام في بلد النصراني
لا.
مثلا
لا.
ما حصل هذا من المسلمين
نعم.
هذا من أكبر الأدلة
بل إن بعض النصارى
نعم.
على المواقع يحبون النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
وهذا موجود على المواقع
نعم.
مع ذلك يعني نحن نربي أبناءنا على إن هذا سفه
نعم.
ولا يرد على السفه بالسفه
الشتائم والسباب
نعم.
ونحو ذلك
نعم.
هذا لا يرد عليه
ولذلك أنا أجدد عليه. وأقول ليست عندنا مشكلة في داخل مصر نحن لا نرى شيئا
نعم.
بل إننا نحارب الثار
نعم.
الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان زرنا سهاج معه في شعبان تقريبا
أيوة.
وخطب خطبة كان على إثرها يتكلم في حول هذه الموضوعات
نعم.
إني بعض القبائل ذهبوا إلى محافظ سهاج وكان بينهم ثار وتنازلت القبائل
نعم.
عن الثار القائم بينهم
لأن
هذا هو الإسلام هذا هو الدين
هذا ملف يعود إلى العادات
نعم.
التي ينكرها الإسلام
صحيح صحيح
نعم. بارك الله. فكيف تحمل على الإسلام
نعم.
يعني إن كان الإسلام
دين الله.
ينكرها نعم. فكيف تحمل على دين
نعم.
الله الإسلام بريء من كل
من ذلك,
ذلك.
نعم.
الإسلام
نعم.
بريء قد تحدث أخطاء من بعض البشر
نعم. يعني من المسلمين ومن غير المسلمين أخطاء واردة
أخطاء واردة من المسلم ومن غير المسلم تعالج
والفهم غير الصحيح موجود
موجود
نعم.
تعالج بالعدل
نعم.
تعالج بالعدل دون
نعم.
مبالغة
نعم.
ودون استقواء بالخارج
نعم.
دون استقواء
مهمة بقول مهمة جدا
مهمة
أننا لا أستعد الغير على بلدي
نعم
من
لنحافظ لنحافظ نعم. على هذا الوطن
نعم.
طيب في آخر الحلقة وقد قاربت على الانتهاء أريد كلمة إلى إخواننا المسلمين وإلى إخواننا في الإنسانية النصارى من فضيلة الأستاذ
هو أنا سأتكلم كلمة في غاية الاختصار
فضل.
أنا أقول لإخواننا هذا الوطن أمانة في أعناقنا
نعم
لابد أن نحفظه
نعم
وأن نحافظ عليه ونحن في دعوتنا وفي حفاظنا على تراثنا لا يمكن أن نجعل هذه المحافظة وسيلة لهدم هذا البناء
نعم.
اللي هو الوطن لأننا نعتقد إن مصر وطن ينبغي أن نحافظ عليه
نعم.
وأن ما حول مصر من بلادنا العربية والمسلمة أيضا هي وطن أكبر نسعى للمحافظة عليه
وبعد أمني لهذا الوطن
وبعد أمني نحن لا نتكلم عن مصر كمصر فقط
نعم.
لكن لا ننسى إن إحنا يعني نحن لا نعيش واقع ننسى في التراث والتاريخ
نعم. نعم.
هذه البلاد كلها أصلا بلاد واحدة
نعم.
بلاد واحدة
نعم.
مسلموها ويهودها والنصارى فيها
نعم.
كلهم عاشوا في هذه البلاد في بوتقة واحدة
نعم.
هذه المسألة التي ظهرت في العصر الحديث مع ظهور إسرائيل
نعم.
اليهود عاشوا في مصر وعاشوا في غير مصر
نعم.
في كنف وسماحة الإسلام
نعم.
حتى جاءت هذه البذرة الخبيثة وزرعت في فلسطين فكان هذا النشاز الذي سيزول إن شاء الله
نعم.
وحتما سيزول قريبا إن شاء الله,
شاء الله
لكن أنا أرضى أيضا بإخواني النصارى ألا يسمحوا لأحد أن يلعب بهم قورقة
نعم.
أو أن يستغل أوضاعهم وإنما هم يتعاملون يتعاملون مع السلطات في مصر، يتعاملون حتى مع الدعاء المسلمين في مصر، يتعاملون إن كان لهم حق والله حتى على مستوى الفرد. نحن نعلم أن في الصعيد وفي نعم. وفي ريفنا في الشرقية الجلسات العرفية بتحل كثير نعم. من الإشكالات بعيدا عن المحاكم نعم. نحن لا نفرق بين الناس،
لكن على المستوى الديني فيش مشكلة،
ما فيش إشكالية خالص، لكم دينكم ولي دين، دي قاعدة شرعية نعم. قاعدة قرآنية
نعم،
ولا إكراه في الدين قاعدة قرآنية،
وإقحام الدين في المشاكل المدنية والاجتماعية
هذا عبث العابثين نعم. ده شغل الاستعمار يا دكتور نعم. محمد فرد
نعم.
تسد
نعم،
قاعدة معروف شغل الاستعمار، وإحنا شفنا حتى بعيدا عن الدين شفنا العمل السياسي على مدى تاريخ مصر المعاصر نعم. كيف كان النصارى يعني كان سكرتير حزب الوفد إيه؟ مش كان نصراني نعم. نعم. وكان رئيسه مسلم نعم. نعم. بعيدا حتى على مستوى العمل السياسي. الآن هذا الكلام موجود، لكن أنا أراه أكثر موجودا على المستوى البسيط في الريف
نعم.
الأراضي المتجاورة الناس بتتخانق في الريف عمين يسئل أول أيوه. ومع ذلك نعم. الناس بتروح الود والحب والألفة، ويقعد العمدة ويقعد شيخ البلد ويقعد شيخ المسجد
نعم.
وقد يأتي القسيس من الكنيسة إن كان هناك كنيسة في هذا المكان، وتحل المشاكل بهدوء ويعلنون فيها الود
نعم.
الود والعدل
نعم.
والعدل فوق كل القيم نعم. إن الله ينظر الأمة العادلة وإن كانت كافرة
نعم.
دي قاعدة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
تماما،
يعظكم. هذه موعظة الله سبحانه وتعالى،
جزاك الله خيرا،
ربنا يبارك فيكم.
سماحة أستاذنا الدكتور عبد الله شاكر، كلمة هادية ونصيحة لإخواننا المسلمين وإخواننا في الإنسانية النصارى.
أقول للجميع، الإسلام دين العدل والرحمة. الإسلام يحمل أبناءه على التعامل الحسن حتى مع الحيوانات
نعم،
فما بالنا بإنسان له علينا حقوق
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام لما يخبر بأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي طعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض
نعم.
فما بالنا بنفس تتحرك
نعم.
ونحن في بلد واحد كما ذكرت وأشرت، علينا بالعدل والبر والإحسان والوفاء بالعهود
نعم.
وأن نشعر أنفسنا كده نربي
نعم.
أنفسنا على أننا في وطن واحد ونعيش في كنف واحد وبيننا مصالح مشتركة واحدة
نعم.
فنحن نتعامل كأمة واحدة في مسائل الحياة الدنيا، وهذه أمور لها ما لها حتى في منذ عهد الإسلام كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما الدين والمعتقد فهو بلا شك فوق الجميع، وكما قال الله تبارك وتعالى، لكم دينكم ولي دين، وإذا دعونا إلى الإسلام فالدعوة إلى الله بالتي هي أحسن
نعم،
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
هذا للمسلمين
نعم،
وللإخوة النصارى هل تريد أن توجه إليهم
نعم.
كلمة
نعم، أقول لهم تاريخ الإسلام معكم تاريخ فيه من الرقي
نعم.
ومن السمو ما يجعلكم ويحملكم ألا تسمعوا لأحد وألا تحملوا ما يحدث لدين الإسلام، وهم في الحقيقة لهم كل الحقوق
نعم.
وقد أشرت إلى أن منهم من المحافظين ومن الوزراء وغير ذلك وأشار إخواني من المتحدثين إلى
نعم.
كثير من هذا
نعم.
فأود أن يكون عندهم من الفطنة ومن التعقل ومن إدراك المواقف
ألا يستخدمهم أحد
ألا ينصاعوا لهزات من هنا ومن هناك
نعم.
ألا يحملوا أخطاء فردية شاذة من جهلة أو من بعض جهلة المسلمين، ألا يحملوا الإسلام وظلم هذا الأمر. وبالتالي يعني أنصح بعدم الاعتداء على دين رب العالمين سبحانه وتعالى
نعم.
جل في علاه، لأن الأنبياء جميعا أتوا بالإسلام.
جزاك الله خيرا وبارك الله في الشيخين الجليلين فضيلة أستاذنا الدكتور عبد الله شاكر، وأنت أستاذ في الجامعة الأمريكية المفتوحة ومنفتح إسلامك على هذا العالم الممتد والمتنوع والمتباين. والشكر موصول لسماعة أستاذنا الدكتور جمال المرجبي فقيهنا وأستاذنا، وقد أفدتنا كثيرا وأفدت الإخوة المشاهدين. وحديث ودود، حديث الحقائق،
حديث المصارحة كان في هذه الحلقة، نؤكد في نهاية الحلقة على هذه القيم التي أكدتها حلقة اليوم. وأقول لإخوتنا النصارى بداية، أصول الدين المسيحي رمزها المحبة، وأصول الدين اليهودي رمزه الحكمة، ورمز الإسلام الرحمة. فلو عاد الناس لأصول دينهم فعاد المسلمون إلى الرحمة وهم يحققون ذلك بحمد الله، وعاد النصارى إلى المحبة وعاد اليهود إلى الحكمة، لتحول هذا العالم إلى سلام وإلى أمان. إخوتي في الإنسانية، إسلامنا هو الدين الأكثر رحمة، هو الدين الأكثر سماحة. ليست للإسلام مشكلة مع الآخر أيا كان ذلك الآخر، بل الآخر جزء من نسيج الأمة، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. اختلاف الدين بين وأكد القرآن الكريم أنه لا يمكن أن يكون مدعاة لظلم. يقول ربنا، والحق ما قال ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم لقوم، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وواقع سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة أنه أمن الناس في كنائسهم وأمنهم في عبادتهم، وواقع الوثيقة العمرية أيضا في بيت المقدس أنها أمنت الناس في الكنائس والمعابد. تاريخ فريد من التسامح الإسلامي مع الآخر. إننا نمد بهذه الحلقة يد الرحمة ويد الحب ويد الود، فهل تقبلون؟ أحييكم إخوتي جميعا، وعلى وعد في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التسامح هو القلب النابض لحياة طيبة ونفس زكية خالية من العنف والتطرف. شكرا يا مصر.